بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
حاراتنا القديمة المترامية على هاجس اللغة وهدب التاريخ وحقل الياسمين المتوج على الشبابيك، وعلى حافة القلوب يخرج صوتنا السوري يمال الشام. صباح الخير سوريا. طبعا منقول صباح الخير سوريا لأنه التوقيت على حسب دمشق ساعة 2 صباحا. أعزائي اليوم 24 تشرين الثاني نوفمبر 2019. محبة لكم جميعا من أسرة البرنامج السوري يمال الشام. ثلاث ساعات رح نكون معكم اليوم مثل كل يوم أربعة على أثير إذاعة الشرق الأوسط وعبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وأيضا عبر تطبيق مي راديو. حيوا معي أسرة البرنامج لليوم، يسعد مساكي نادا،
مساء الخير،
وحسان مساء الخير،
مساء الخير،
سامي يسعد مساك،
مساء النور،
ومعنا كمان ناهد من له مساء الخير بس هو مشغول بالتحضير خارج الاستوديو،
استوديو رقم 3.
قلبي بداية اليوم مع حوار مفتوح ويلي رح يكون عن الهوية في ظل الهجرة والعودة. بتشاركني الحوار الزميلة نادا. رح يكون حوار أكيد يعني حامي شوي، رح يكون في جدل شوي طبعا.
نتمنى أنه المستمعين كمان يشاركونا بآرائهم.
أكيد يتصلوا فينا رقم 514-745-6789 اعتبارا من الساعة 7:30 و5 رح تكون الفقرة. زميل حسان يستضيف المستشارة المالية كيتي العيد بفقرة المال والأعمال.
هند اليوم رح نعمل إعادة لفقرة حكينا عنها في الماضي، لكن جمع عليها طلب كتير أنه نرجع نعيدها. رح نحكي عن تأمين حياة المولتي تيرم.
طبعا لا أهميتها نرجع من عيدة واسمعوها بتقريبا حدود الساعة 8:05. عنا أيضا نادى فقرة جديدة اليوم رح يعني يستمعوا إلى المستمعين ويشاركوك بهالفقرة، هي
فقرة من مكتبتي مثل ما هو الاسم أو العنوان بيوحي. تتحدث عن كتاب وكاتب. في حال المستمعين انبسطوا في الحلقة وفي حال عندهم أي آراء بقدروا يكتبونا أو يخابرونا ليعطونا آراءهم، وكمان نفتح لهم المجال إذا حبوا أنه يوما ما يسمعون عن أي كتاب تلخيصه نقده بيقدروا يتصلوا فينا ويعطونا اسم الكتاب، وطبعا حسب المستطاع بنقدر نلبي رغباتهم.
اليوم الكتاب يلي اخترتيه من مكتبتك شو اسمه؟
لميتش ألبوم حافظ الزمن.
إذن هالفقرة انتظروها، مهمة كتير، رح نسمع عن الكاتب وهالكتاب من مكتبة السيدة نادا. أما مسك الختام مع سامي بكنوز من الشرق، شو هو كنزك اليوم؟
اليوم كنز بالفعل كنز هند، أنه متابعة للقاء الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي عملت حلقة كانت عن سعاد محمد
وكانت رائعة أكثر من رائعة.
هي رائعة بس اليوم رائعة بلس لسبب. أول شيء بلقاء اليوم رح ناخد موشح من الموشحات الجميلة جدا، هي أول نقطة. النقطة الثانية بتاريخ اليوم تماما 20 نوفمبر غنت على مسرح سينما ريفولي سعاد محمد أغنية بغاية الجمال والروعة اسمها حبيبة السماء، غنتها للإدس. كثيرين ما بيعرفوها، رح نسمعها اليوم. والأهم أهم أهم مادة فنية اليوم هي أغنية كتب كلماتها ولحنها نفسهم تماما الشباب اللي كتبوا ولحنوا غنية الأطلال لكوكب الشرق. يعني الأغنية اليوم اللي هي التقل الأكبر أو الدعامة الكبرى بلقائنا اليوم كلمات إبراهيم ناجي والحان رياض الصنباطي وبصوت سعاد محمد.
واسمها
اسمها خليها بتنتظروا لتسمعوا اسمها بآخر لقائنا اليوم. وغالبا ما بنسمعها أبدا على أجهزة الإعلام المسموع والمرئي، يعني مدتها طويلة،
يعني تسجيل نادر وقليل الناس اللي بيسمعوها، يعني
قليل الإذاعات والتلفزيونات محطات التلفزي العربية تقدمها أنه فترتها طويلة. لكن نحن ما بهمنا شيء نهائيا، لو كانت ما رح أحط غير اليوم أغنية بغاية الجمال والروعة.
عندك وقت
كلمات طبعا أنا هلا ما في مشكلة، بس بتما بقول أغنية بغاية الجمال والروعة، يعني بكفي أنه كتب الكلمات إبراهيم ناجي ولحن رياض الصنباطي وغنتها سعاد محمد. يعني عمل تحفة فنية أكثر من هيك ما في نقول.
المستمعين ونحن كلياتنا بانتظار هالفقرة الطربية. شكرا طيب. لك سامي ولا شغفك لتقديم هالفقرة وبحثك الدائم ويعني حبك لهالمادة اللي دائما بتخلينا نستمتع فيها.
شكرا
شكرا لك. هاي هي فقراتنا لليوم. اكتبوا لنا وتواصلوا معنا على رقم 514-745-6789. أعزائي كنا وما زلنا وسنبقى وسنكبر بدعمكم لنا ولإعلاناتكم. اتصلوا بالزميل حسان حداد على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. فاصل قصير وانتوا على موعد مع افتتاحية البرنامج معي أنا هند لطفي. Thank you. الأرض السورية متى ستعود لأصحابها؟ حسرة في القلب كلما أتحفتنا الأخبار عن سوريا. آبار النفط أصبحت في أيادي أمريكية مع قاعدة عسكرية بحجج واهية، قاعدة عسكرية أخرى روسية على الساحل السوري بطلب من سوريا. لجنة الدستور السوري لإعلان دستور سوري جديد أو معدل تعقد في جنيف وليست على الأرض السورية. تركيا قدمت قسما من الأرض السورية بحجة محاربة الإرهاب. إيران لها حصة كما السعودية تماما. لم يتبقى من الأرض السورية للمواطن السوري مكان، هاجر ونزح وبقي في أرضه بدون مأوى. فهل سنرجع يوما إلى أرضنا؟
عامل تزك في خلدي شقاك لفظ الشامل تزك في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب شآم لفظ الشآم اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها أنزلت حبك في آهي فشددها طربت آها فكنت المجد في طربي شآم ما المجد أنت المجد لم يبق
إليكم أبرز عن العناوين الأخبار السورية في أسبوع. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية معادية في دمشق. تمهيد سوري روسي على أحد معاقل أجناد القوقاز بريف إدلب. هجوم عنيف للجيش التركي على 4 قرى سورية شمال الرقة. لافروف القوات الكردية ستنسحب من شمال سوريا. منظمات دولية تتهم أنقرة بترحيل السوريين إلى شمال شرق سوريا وعدم توفير الظروف الملائمة لهم. أما أسعار صرف العملة السورية وأسعار الأسهم معك حسن.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 434 ليرة شراء و 437 ليرة مبيع. أما بالسوق السوداء وصل سعر صرف الدولار إلى 750 ليرة شراء و 755 ليرة مبيع بارتفاع تقريبا بين 47 و 49 ليرة عن الأسبوع الماضي. بارتفاع ضخم يعني بالنسبة للارتفاع عن امبارح لليوم وصل ل 3%. أما سعر اليورو وصل إلى 828 ليرة شراء و 835 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الجرام 18 إلى 26214 ليرة سوري وعيار ال 21 إلى 30583. بالنسبة لأسعار العالمية الداو جونز كله انخفاض اليوم، الأسواق كلها حمراء بشكل عام. الداو جونز بينزل 113 نقطة، الاس ان بي 500 بينزل 12 نقطة، النازداك 44 نقطة، الدي اي اكس بينزل 63 نقطة، والفوتسي 61 نقطة، سي اي سي بينزل 15 نقطة، وأسعار أيسا أيضا بنزول. النيكي بدون تغيير عن مبارح. بالنسبة للشنغهاي بينزل 23 نقطة، والإتش إس آي بينزل 204 نقاط. أما أسعار النفط فوصل برميل النفط إلى 56.91 والبرنت ب 62.49. أما أسعار الذهب بارتفاع، سعر وصل سعر الأونصة إلى 1472 دولار أمريكي، والفضة ب 17.12 سنت أمريكي.
يعني كل الأسهم نازلة ما عدا الذهب مرتفع والنفط كمان. من
الدولار الأمريكي بسورية
أي أكيد الله يعينهم. أكيد الأسعار صارت مثل النار بالنسبة للغذاء والملبوسات أكيد، والفصل الشتاء داخل على سوريا وإن شاء الله يكون يعني دفع ما يكون كتير بارد. من أخبارنا المتفرقة والفنية نبدأ معك نادى اليوم.
الواقع هو مو خبر فني، خبر صحفي
ثقافي أو صحي أو متفرق يعني.
مثل ما بتعرفي أنه في فترة من الفترات في مدينة حلب انتشر مرض الليشمانيا اللي حتى سموه حبة حلب. هلأ مؤخرا عم تنتشر في دير الزور بشكل كبير. بتقول شبكة دير الزور 24 بأنه حالات كثيرة من مصابين بأمراض الليشمانيا عم تيجي على المراكز الصحية. وأضافت الشبكة بأنه عدد كبير من الأطفال في ريف دير الزور وخصوصا في منطقة العزبة ومعزلية أصيبوا بالليشمانيا خلال هالفترة القليلة الماضية. أوضحوا أنه حالات الإصابة ومناطق ظهور الطفح الجلدي بتختلف من طفل إلى آخر. وبالطبع مثل ما بنعرف أنه أسباب انتشار هالمرض بتجي على قائمة الأسباب هو قلة النظافة وانتشار الأوساخ. أكيد الكل بيعرف أنه الليشمانيا بتظهر على الجسم مبدئيا عن طريق لدغة ذبابة الرمل وبعدين بتهاجم الخلايا البلعومية في الإنسان
وبتترك إلى أثر.
أكيد أحيانا يعني كتيرة تترك أثر على
الجلد على طول
مو ممكن يعني. أنه يروح بالجسم.
رح ننتقل لزميلي حسان.
أنا في عندي خبر صحي كمان. يحاول علماء سويديون في جامعة مالمو السويدية العمل على تطوير لاصقة طبية تعمل على كشف الخلايا السرطانية خلال دقائق عن طريق عملية فحص خارجي بسيطة. ونقل العلماء قولهم أن فكرة اللاصق الطبي الجديد تستند إلى مبدأ البحث عن الخلايا والجزيئات التي تخلفها أورام سرطان الجلد على الإنسان، حيث تبدأ اللاصقة عملها بعد وضعها على الشامة أو على الأسطح الملتهبة في جسم الإنسان لتعطي النتائج بعد بضع دقائق فقط. وكشف العلماء أن النموذج الأول للاصقة، ولكنهم أكدوا أن النتائج النهائية يمكن أن تستغرق ما يقارب العامين بسبب حاجاتهم لإيجاد طريقة لتحليل الجزيئات. وستنهي اللاصقة الجديدة تاريخا طويلا من معاناة مرضى السرطان مع طريقة الفحص التقليدية سحب الخزعة، وستساهم في الكشف على الإصابات في وقت مبكر جدا.
الله يوفق كل حدا بيقدر بيكتشف شيء جديد لنقضي على هالمرض يعني. خبري محزن نوعا ما. غيب الموت الفنان التشكيلي عزيز اسماعيل احد رواد التشكيل السوري المعاصر عن عمر 92 عام بعد ان اسرى الحركة التشكيلية محليا وعربيا باعمال فنية مهمة. الراحل هو الاخ الرابع لادهم وصدقي ونعيم اسماعيل. درس الفن التشكيلي في اسطنبول وعمل بتدريس الفنون في المركز الذي اسسه شقيقه ادهم اسماعيل في سوريا، حيث ساهما معا في رفض الحركة الفنية. صمم الراحل أكبر عدد من الطوابع البريدية السورية واسمه مدون ضمن مؤسسة البريد العالمية بسويسرا، إضافة إلى اشتراكه بعشرات المعارض الفنية في سوريا وخارجها رحمة الله عليه.
أنا عندي بس تنويه، بناء على القرار الصادر عن وزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك لعام 2019-2020 والذي يتضمن عدد محدود من الأماكن المخصصة لكفالة اللاجئين من خارج كندا، ونظرا لعدم توافر الأماكن الكافية لدى المؤسسات غير الربحية، لذلك نشجع على كفالة العائلات من خلال الجروب 2 إلى 5 أشخاص، مع أنه العدد الأقصى هو 100 ملف فقط. ولمزيد من المعلومات اتصلوا بأي مستشار هجرة مؤهل ولديه الخبرة الكافية لتقديم الطلبات. يعني مفروض بنلاقي شخص مؤهل
طبعا موثوق،
وإلا في كتير عبصير فرود بالعملية. فرجاء أن انتبهوا وديروا بالكم.
رح أنقلكم كمان على سوريا. القطع الفسيفسائية التي تتصدر مدخل الجامع الأموي في دمشق تتلاصق ببعضها لتجسد نهر بردة وغوطة دمشق عبر أكبر لوحة فسيفسائية ارتصفت فيها القطع الحجرية بانتظام وإتقان لتروي بلغة الفن العتيق لكل من قصد باب الجامع حكاية مدينة دمشق وتاريخها العظيم مستفيدة من العمارة السورية القديمة. هاللوحة هاي اللي حملت اسم بردة تقدم أبلغ صورة عن الإبداع الحرفي الدمشقي بالعصر الأموي بما تضمنته من زخارف هندسية ونباتية صنعها الأجداد وحافظ عليها ورممها الأحفاد. بدي لكم بس أنه حجم اللوحة يصل إلى 247 متر مربع.
بآخر خبر عندي هند خبر رياضي، بعد فوزه على الصين بهدفين مقابل هدف وحيد حقق منتخب سوريا نسور قاسيون الفوز على المنتخب الفلبيني بهدف مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة ب 15 نقطة، وبهذا يكون نسور قاسيون تأهلوا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين عام 2023. فألف مبروك لنسور سوريا، وهي هي الفرحة السورية.
خلي الفرحة سورية، آه هي هي، خلي الفرحة سورية.
يلي اسمك وسع الكون منتخبنا يا غالي، اسمك انت وين ما تكون رح نهتف لك بالعالي. يلي اسمك وسع الكون منتخبنا يا غالي، اسمك انت وين ما تكون رح نهتف لك بالعالي.
هي هي خلي الفرحة سورية،
منتخبنا يا غالي. للآخر مين الأسدك جمهورك كله حدك، والله نحنا من حبك منتخبنا يا غالي.
هي هي خلي الفرحة سورية، هي هي خلي الفرحة سورية.
في اليوم العالمي للطفولة يلي بيصادف اليوم، تحية إلى أطفال سوريا الأبطال الذين حملوا مسؤوليات تفوق أعمارهم. أطفال سوريا الذين فقدوا أهلهم وديارهم ومدرستهم وطفولتهم لم يفقدوا الأمل والعزيمة، قاوموا الجوع والفقر والمرض واليتم، لكنهم صاروا أكثر صلابة. أطفال سوريا حقهم في التغذية والدراسة وعدم العمل، هذا الحق المسلوب وصمة عار في جبين العالم الذي تخلى عنهم. تحية لكم أطفال سوريا، نحن نخجل أمام عطاءاتكم، أنتم أقوى من اليونيسيف ومن رؤساء أعتى الدول. ننحني لكم في اليوم العالمي للطفولة.
المشكلة عالمية فعلا، هو طبيعي انه ببلادنا الوضع كتير صعب، بس الواقع انه الاطفال في كل انحاء العالم في هالظروف الاقتصادية الصعبة عم بيعانوا كتير، ونحن مثل ما بنعرف انه الاطفال هن الاولوية في حياتنا، ولكن للأسف الاحصاءات بتقول انه في 152 مليون طفل تحت سن البلوغ دخلوا سوق العمل، وكل 7 من اصل 10 منهم بيعمل بالزراعة، وفي احصاء تاني من اليونسكو بيقول انه في عام 2018 عملوا احصاء لشافوا انه في 264 مليون طفل، تصوري 264 مليون طفل في العالم متخلفين عن الدراسة، وبالتأكيد دائما الإناث نسبتهم مرتفعة أكثر من نسبة الذكور. هي إذا أغفلنا الإساءات الثانية اللي بتعرضوا إلى الأطفال مثل التحرش الجنسي أو تجارة الأعضاء ومن هالأشياء.
مع الأسف، مع الأسف يعني عم نعيش بهذا الزمن. ولكن يعني ما بعرف، كنت عم بحكي لك تحت الهواء أي خبر منشوفه، يعني فعلا مأساة لما بتشوفي الأطفال حفايا بخيام ما متوفرة لهم أبسط أنواع الحياة، يعني اللي هن لازم يعيشوها تحت ظل بيت وحيطان على الأقل،
الحب والرعاية ينسرق طفولتهم.
مع الأسف. أعزائي المستمعين، بحب ذكركم أنه الأسبوع القادم عنا فقرات، يعني منحب أنكم تتابعوها أكيد. عنا لقاء بفقرة المال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد، رح تحكينا أيضا عن نوع من أنواع التأمين يلي بيهمكم ويلي أنتم يعني أكيد تستفيدوا منه. أيضا عنا مقابلة مع المايسترو سبيرو، رح يحكينا عن الأنشطة اللي رح يقوم فيها وحفلته الأخيرة يلي قدمها وكانت أكثر من رائعة، بالإضافة طبعا إلى فقراتنا المعتادة يعني والجديدة. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين هي حوار مفتوح. الحوار اليوم رح يكون، رح يدور حول الهوية في ظل الهجرة والعولمة. الهوية، هويتنا العربية في ظل الهجرة والعولمة. اتصلوا فينا على رقم 514-745-67
للنوعية والخدمة.
بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، الحامض 10 ب$3، عدس بني أو أحمر من كليك كيس 2 باوند $1.39، فول مدمس من سدار 398 ميلي $2، جبنة سيريان من ماريكادي $6.81 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس الكيلو $2.29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو، مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي
لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فينيرير ايترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة. نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تحليب اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فينيرير ايترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. اليوم الحوار تحت عنوان الهوية في ظل الهجرة والعولمة. يعني نعتذر منكم أعزائي المستمعين، زميلتنا سوزان عم بفكر فيها لسوزان سميرة، منوجه لها تحية لزميلتنا سوزان حاج حسين أكيد دائما بالقلب. زميلتنا سميرة بتتغيب اليوم، وإيناس أيضا بيتغيبوا اليوم، مفروض يكونوا معنا بهالحوار اللي هو رح يكون فيه جدل كتير، لكن نهتم أنه نسمع آرائكم. الهوية في ظل الهجرة والعولمة، بتشاركني هالحوار زميلي نادى، يسعد مساكي مرة تانية
يا أهلا.
تعد الهجرة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المستقبلة للمهاجرين، وللهجرة عوامل عدة تدفع المهاجرين إلى مغادرة أوطانهم والإقامة بدول أخرى بعيدة عن ثقافتهم ومجتمعاتهم. والهجرات قد تكون بدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو بدوافع جغرافية كما في كندا مساحات كبيرة وعدد سكان قليل، أو دوافع دينية بسبب الاضطهاد، أو سياسية أو تعليمية، أو أيضا بسبب الزواج. بالبداية نادى، شو هو برأيك معنى الهوية؟
هلا إذا ردنا نحكي عن الهوية بالمصطلح أو المفهوم العام، منقول إن الهوية هي الوثيقة الثبوتية اللي من خلالها بيتم تحديد مين نحن، وبتثبت من خلالها تفردنا أو تميزنا عن بعضنا البعض. بالهوية بيتم تحديد مكان الولادة، اللون والصفات الجسدية، الجنس ذكر أو أنثى، والديانة اللي مننتمي إلها. يعني بالمجمل الهوية بتحدد انحدارنا من منطقة جغرافية معينة على الأرض، سلالتنا أو عرقنا أو لونا اللي نحن منتصف فيه، وبالتالي ديانتنا اللي عم نتبعها. هالأساس حامل هالهوية بيكون عنده انتماء لهالعوامل الأساسية اللي بتحدد هويته، وفينا نقول إنه للمحيط تأثير كبير بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على الإنسان لحتى يحس بهالانتماء. بالطبع هالتأثير بيجي إما من البيت أو المدرسة أو من المجتمع ككل. يعني فرضا إذا ولد تمت ولادته في تونس مثلا، من يوم ولادته أخذتيه حطيتيه في مكان آخر، أكيد بده يتشوش الموضوع بالنسبة له. أنا بالنسبة لي إذا سألتيني شو هو العامل الأهم اللي بيحدد لي هويتي، بقول لك إنه هو اللغة والتاريخ المشترك. هون رجعنا للمكان الجغرافي، لمكان الولادة والمنطقة الجغرافية اللي نحن تواجدنا فيها بشكل أساسي، واللي في محيطها صارت أحداث سياسية وتاريخية، وانطبعنا بالتراث والعادات والتقاليد اللي بتربطني مع الناس اللي بيشبهوني بهالمنطقة. بس هلأ إذا جينا للوقت الحاضر، مثل ما قلتي الهجرة طالت كتير ناس، ما منقول بسوريا ولا لبنان ولا العالم العربي، حتى بأمريكا منشوف ما في عائلة مع بعضهم البعض، هاد عم بيشتغل مثلا بأوروبا، هاد عم بيشتغل بولاية تانية، كل العالم الهجرة طالت العالم كله.
صح. صارت الحياة
صعبة كتير،
صارت حياة العائلة بهذا الشكل، يعني انه الاولاد لازم يسافروا اما للدراسة او اما مثل ما قلنا للزواج او يعني شافوا عمل، ف يعني انطبعوا بطابع آخر، أخذوا ثقافة ثانية.
على هالأساس إذا جينا الوقت الحاضر بنشوف إنه تحديد الهوية أصبح مفهومه مشوش بعض الشيء، يعني في ظل الهجرة اللي الغير مسبوقة صارت تداعيات جانبية كمان، المهاجر ممكن أنه يتعرف على حدا تاني، يتزوج شخص أو إنسان أو إنسان من جنسية تانية أو من غير ديانة أو من غير لون، لهيك صارت المشكلة فعلا عويصة مثل ما بيقولوا. بعطيك مثال من عائلتي، عندي ابن بنتي عمره 5 سنين، ما وصل لخمس سنين، هالولد أبوه لبناني أمه سورية مولود في الكويت عنده الباسبور الكندي. إذا طلعنا عليه منشوف إنه هو ما بيعرف شي عن سوريا ولا داسة ولا بيعرفها، زار لبنان يمكن شهر خلال هالخمس سنين، عنده الباسبور الكندي بس بيجي لكندا كسائح خلال فترة الصيف، وبنفس الوقت هو قاعد في دولة في إمارة الكويت، في الكويت ما بيقدر ياخد إقامة دائمة ولا بيقدر ياخد الجنسية مستحيل، وبيضل بالنسبة لهم إنسان غريب. هالإنسان كيف بدأ تتحدد هويته؟ بنقدر كمان عنا اتصال،
عنا اتصال منخده ومنكمل معك نادى. ألو
ألو،
أهلا وسهلا.
أهلا بحضراتكم، أهلا بأهل الشام.
يا أهلا بأهل مصر.
الله يخليك والله يخليك.
شو رأيك برأيك؟
أنتم منورين صراحة.
تسلم جد. تسلم جد. من ذوقك، من ذوقك
الله يخليك الله يخليك.
شو رأيك، هل الإنسان بيفقد هويته لما بيهاجر أم بيحتفظ بهويته؟ وهل العولمة أو المكان الجديد يلي بيسكنه بيخليه ينصهر بثقافة مختلفة؟
هقول لحضرتك على حاجة عشان ما طولش عليك وودي فرصة للناس التانية تدي آرائها. أنا بالنسبة لي كتجربتي أنا وكتجربة عيلتي، أنا سبت مصر من 88 وكنت الحمد لله يعني خريج جامعة، وانت عارفة يعني كل المصريين لازم يكونوا خريجين شهادات وكلام من ده، ورشعت في السعودية وتعملت أحسن معاملة لا أنكر ذلك. ولما ما حبيتش أن أستمر في السعودية، كان أهلي هنا في كندا، ما حبيتش أن أنا أستمر في السعودية، كنت في شركة كبيرة في البيبسي كامباني السعودية، كنت سوبرفايزر، وما حبيتش أن أنا أفضل في السعودية، وفضلت أن أنا أجي كندا لو حتى أقل من مرتب السعودية. ليه؟ بمعنى الهوية، ايه معنى كلمة الهوية او مين معنى ايه هو الوطن؟ الوطن او الهوية انك تعيش في مجتمع راقي يحترمك، يحترم ارائك، هو ده الوطن بالنسبة لي انا. ان انا اشاء يعني بصرف النظر مسلم مسيحي يهودي درزي بيعبد النار ما بيعبدش، هو حر في اختياره، ولكن ان يديكي مساحة انك تعيش في آمنة وتعيش في وطن آمن، احترام لنفسك ولا تأذي الناس ولا الناس يأذوك، وانك تعيش مواطنة آمنة. انما الهوية والجذور بتاعتنا ما حدش بينسى اصله، ما حدش بينسى جذوره، بس الوطن انك الوطن اللي بيحضن اللي بتحس ان انت يعني الله يكون في عونكم اهل سوريا، الله يكون في عونكم، والله يكون في عون شعب العراق. يعني حرام اللي بيحصل، لازم ادخل حته سياسه في الموضوع، حرام اللي بيحصل في وبتوع لبنان، يعني قولي لبنان لسه ما زالت الحمد لله تمام، ولكن العراق وسوريا واكلين الدق فوق دماغهم. يعني والله يكون في عونكم ويسعد مساكم، احلى 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 الشام.
شكرا، اهلا وسهلا فيك. شكرا، نهتم بآراء كل المستمعين وبرأيك أيضا، أهلا وسهلا فيك. إذا حبيتوا تتواصلوا معنا بهالموضوع اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. قديش في قديه هو الفاصل بين التأقلم والانصهار بالمجتمع الجديد؟ يعني كل واحد مننا بيجي على هالبلد عنده خلفية اجتماعية معينة، عنده تربى بطريقة معينة، دائما البلد الجديد هو بيضيف وبيله هوية جديدة. لكن خلينا نسمع رأيي،
نسمع المستمعين.
أوكي، ألو،
مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا فيك.
يعني الأشرف اتكلم على الوطن، هو السؤال على الهوية. الهوية هي ماذا تأكل وماذا تشرب، اللهجة التي تفهمها.
برأيك ما معنى الهوية؟
هذا المعنى الحقيقي عندي أنا. يعني إذا كان أنا عندي نفسي ابن بنت لها، عندي كل شيء، وبس ولا واحد منهم أنا. أنا كنت عايش في السعودية وبحب الأكل تبعهم وبحب الهوى تبعهم، لأنه أنا عايش هناك بغض النظر عن الورع اللي أنا حامله أنا. هذه غصب عني.
معناتها فقدت هويتك أنت، ما عاد عندك هوية.
أصلاً ما عندي هوية أنا، أصلاً أنا ما عندي هوية، أنا لاجئ، مولود لاجئ. يعني أنا أصلاً
حتى لو
هوية.
كنت لاجئ عندك هوية، ونحن بنعتز بهويتك ونعتز ببلدك أنت.
لا 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 لا، أنت عم تجيبي الوطنيات والعروبة محل الحقيقة. الإنسان اللي مولود في غير مكانه ما بمثل له شيء. ممكن يكون قاعد مثلا في الصين وام سورية وابو سورية، وخصوصا اهل حلب محافظين على هويتهم داخل البيت، يكتسب الهوية الحلبية بشكل كويس. فاهم ايش قصدي؟ انا ما عم بتكلم، يعني انا بتقول لك على الحق وحقيقي. على ارض الواقع الهوية اللي حملها بايديك ما فيها غير الاسم بس هو اللي بيعبر.
لكن رأيك لكن رأيك لما بتتصل فينا بمواضيع مختلفة بيورجي انك انت بتعود لأصلك، واصلك هو هويتك، عرفت؟ يعني ما ابتعدت عن هويتك، عندك هوية خاصة فيك، عندك بس.
لا
عندك.
لا، انا بقعد بين فلسطينية ما بحس حالي فلسطيني، وأقرب للسوريين لأنه أمي سورية، فبفهم أكثر على السوريين، بس برضو هم ما بيحسوني أنه أنا سوري. والسعوديين نفس الشيء، هم ما بيعرفوا أنه أنا ما بيحسوا فيه. فأنا عن حقه حقيقة على الأرض ما لي هوية. حتى هون على كندا قد ما بتحاول أنك تصير كندي قريب من الناس، بس ما أنت منهم.
أنا
وضع مختلف. أما إذا كان واحد عايش في بلده،
بوافقك أنا نوعا ما، بوافقك فعلا، بوافقك أنا، لأنه نحن صرنا غربة عن بلدنا لما بننزل في شيء. يعني
أقلك الصراحة، أنا كنت أتوقع جدا جدا أنه أنا بفهم مليون في المليون على السوريين، بس بعد ما تعاشرت مع سوريين هون لقيت لا، في مجموعة من السوريين لا أنا ما بفهم بشكل كامل. أنا بفهم الناس اللي أنا تعاملت معهم من قبل، فيعني أو هذا مش عيب ولا حرام ولا أي شيء غلط، بس هي حقيقة. يعني إن كان أكثر واحد عملت كلشر، تعاملت مع اليمن، تعاملت مع السلطنية، تعاملت مع الجزائرية، المغاربة، كل وبفهم كل اللهجات، لكن بشوف إنه يمكن الهوية أكثر هو الوطن اللي أنت عشت فيه، بغض النظر إذا كان أنت ابنه أو مش ابنه.
طب يعني أنا بقدر أقول بقدر أقول عنك أنت كندي 100%؟
لا أعوذ بالله، لا، مين قال لك الكلام هذا؟ أنا
أنت كم سنة صار لك بكندا؟
25.
أوكي، معناتها مقضي هون أكثر ما تقضي بأي بلد.
لا أنا يا أختي هلا أنا ليش بدي، أنا بحب كندا، بس هل أنا كندي زي أي واحد تقديم من الشارع؟ يعني كيبكوازي مثلا، لا، أنا ما بأكل هوتك زيه مثلا، ما بحبه مثلا. أنا ما بطلع بالشتاء، ما بحب البرد يا أخي. ما هذيك اليوم واحدة واقفة هي ولدها 7 دقائق ما بدهم يطلعوا بالسيارة مع أبوهم عشان يلعبوا بالثلج مثلا. يعني أما مثلا لما تجيبي سيرة أكلة طيبة، أنا عارفة إيش بقول دائما، إنه الماروني اللبناني بيقرب لي أكثر من المسلم الباكستاني. شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك. يعني ما بعرف، أنا بوافقه إلى حد ما أنه بيفقد واحد بعض من هويته، ما بيفقد كل هويته، لأنه نحن مع يعني أنا بالنسبة إلي عايشة هون أكثر ما عايشة بسوريا، عايشة جزء من حياتي بالخليج، لكن أنا لما بروح على سوريا بحس حالي اختلفت عن أهلي شوي.
أكيد.
أنا مالي كندية 100% كمان، يعني هويته شوي الواحد بيفقدها. رح ناخد كمان اتصال. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. شو برأيك، هل الهوية بنفقدها عند الهجرة، أو العولمة بتسيطر على حياة المهاجر؟
عم بيطلع صوتي.
عم نسمعك.
ولا يهمك ولا يهمك. هون يعني أول بنجي على كندا، في فقرة أو بتاخد الجنسية أو الهوية، بيقولوا لك لا تنسى من أين أتيت. يعني ما هن بيشجعوك أنك أنت ما تنسى أصولك. هاي الشغلة كتير أساسية،
مهمة.
لا، كتير الناس اللي بينتبهوا لها. بشرط هون حقوق الإنسان بيقولوا لك عندك بند إنه أنت لا تنسى من أين أتيت، ما تنسى أصولك يعني. طبعا هلا بعد 4-5 جنراسيون ممكن تتغير الأمور وتتغير إشياء كتير، بس كأول أو ثاني جنراسيون أكيد في شغلات مزروعة فينا ما فينا، لا نحن نتركها ولا هي بتتركنا أساسا يعني. حتى هون كندا ما تطلب منا أنه نتخلى عن هويتنا أو عن البلاد اللي نحن جينا منها أساسا. طبعا العولمي هلا أكيد ما عادش يعني النوستالجي بتخف، أول ما كنا نجي من 20-30 سنة نكتب مكاتب هلا لا فيك تشوف أهلك على الانترنت كل يوم كل يوم تقريبا. أنا هذا ما سمعت السؤال من أوله، بس من محاورة إيهاب فهمت تقريبا شو
لا وفعلا أعطيتنا الجواب على الموضوع. الموضوع هو الهوية في ظل الهجرة والعالم. كان سيد جورج معلوف صحيح؟
أهلا يعني أنا عفوا في بنتي خلقاني هون وبس راحت على لبنان، تعتبر حالة انه هي بين اثنين يعني لبنانية وكندية بنفس الوقت تقريبا، وارتبطت بالمشوار راحت فيه لهونيك عنيلة شيء يعني سلوية دي كلك شوز انه عرفت وين جاي، خصوصا نحن يعني بلادنا قدمت كتير ما فينا ننكر او نتخلى عنا بسهولة بشكل عام تقريبا.
شكرا لك كمان اتصال نادى مع بيصح لك
المهم انه نسمع
اراء مختلفة. الو
مرحبا
اهلا وسهلا
كيفكم؟
الحمد لله كيفك
الحمد لله. بدي اعلق على انه لا مع الهجرة ما بيتغير، بيزيد عنا اشياء عاداتنا وتقاليد والمزروعة فينا بتضل يعني وين ما رحتي هدول بتضلك فيها بالعيلة موجودة وانت مع اولادك وبعدين مع اهلك، هدول اشياء ما بيتغيروا، هدول اوريدي مزروعين فيكي، بس بيضل عندك لما تصيري جينيريشن افتر جينيريشن نفس البلد بيزيد اشياء للولاد، بس الاشياء الاصليه ما بتروح يعني هي ما بتغير هويتنا.
بس
يعني
برايك الجيل الجديد، انت جيلك الجيل اللي بعدك او ثاني جيل بعدك اللي بيعيشون مو ما راح يفقد هويته
اذا بيتابعوا يعني هي انا والداني في تركيا عايشة بالأردن جيت هون ولادي والدانين هون عاداتنا الأصلية موجودة ولادنا حاملينها يعني بالأشياء اللي نعملها إحنا هن كمان بيعملوا إنه يتابعوا فيها عشان هدول الأشياء تضل وبيفتخروا فيها يعني وين ما راحوا حتى بالمدرسة ابني بالجامعة وهدول الأشياء بالمناسبات بيفتخروا إنه هدول إحنا وهذا فينا يعني هذا ما بيغير.
شكرا لك، شكرا لاتصالك ورأيك وانبسطنا سمعنا صوتك اليوم ورأيك كمان.
دائما برنامجكم عن جد نستنى السني فيعني
شكرا
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، شكرا كثير لك. كمان اتصال. ألو رح الاتصال. برأيك الهوية بتضل موجودة مثل ما بيقولوا
قبل ما أحكي عن الهوية إنه بتضل موجودة لا أنا بوافقهم على بعض الأشياء وبختلف معهم ببعض الأشياء. لما عم تقلنا الست اللي حكيت معنا هلأ إنه هي عم تحافظ على كل شيء، عم نغفل نقطة مهمة إنه هي وزوجها يمكن يكونوا من نفس البلد أو من نفس الديانة ما عندي فكرة، بس يمكن حتى جايين من وسط واحد. في شخص وهي أكيد مو إنه يعني مو إنه مجرد كتابة من الواقع، شاب من عرب إسرائيل، هالشاب أبوه فلسطيني مسلم ووالدته يهودية من دولة إسرائيل، هالإنسان ربي في البيت عندهم حرية ما حاول يوجهه لشيء معين، لما وصل لسن الشباب ده يعمل هوية راح على بسموه الهجرة بالجوازات بظن راح ده يعمل الهوية، سألته الموظفة أنت مسلم ولا يهودي؟ قال لا ما بعرف. قالت له طيب انت بتعمل رمضان؟ قال لا. قالت له بتعمل هانوكا؟ قال لا. قالت له كم اكتبك يهودي؟ المهم انه يعني وقت اللي عم بيكون هالحفاظ على الهوية عم بيكون الزوجة والزوج او الاهل عم بيتابعون فعلا، هاي شغلة كتير مهمة.
ولكن في نقطة كتير مهمة لازم ننتبه عليها. إذا نحن قعدنا بكندا أو بأي بلد من بلدان المهجر منقول لا نحن عربنا نحافظ على تراثنا وكذا، الأصحاب البلد المستقبل لنا رح ينظر لنا نظرة ما عنا جنس الوفاء وما حسنا نتأقلم ونعيش الظروف اللي نحن اخترنا أو انجبرنا أن نكون فيها. وإذا رحنا على بلدنا وقلنا نحن اتأقلمنا صرنا كنديين أخذنا منهم رح ينظروا لنا نظرة أساس أنه نحن ما تخلينا عن هويتنا. لهالسبب ما بنحسن نقول أنه الهوية شيء ثابت، الهوية هي شيء مكتسب حسب متطورة ومتغيرة يعني. حسب الظروف وحسب الاكتساب وحسب المحيط، وهالشي ما بيخلينا لا نكون يعني لا نكون عم نغدر في بلدنا ولا بأصنع، هذا شيء طبيعي شيء مكتسب. ومعنا اتصال، يمكن
معنا اتصالين حتى. ألو
ألو،
الله يعافيك. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. شو برأيك
الموضوع هذا؟ والله أنا رأيي أنه مع الوقت قصة الأطفال عم يخلقوا هون لأنها بيحاولوا يعطيهم شيء معودين عليه. مثلا يعني كنا نصلي أهل الأولاد بيحاول عليهم الصلاة ويصير يبقى مع الوقت بيدركوا في مثلا بيصير يعني بتنازل عن المواعيد، هذا شيء مهم. شغلات تانية بتحاول تعليمهم عربي على بتشدي أول ولد تاني ولد تالت ولد مثلا خلص يجي واحد كان يرخي شوية بالآخر، بس أكيد كمان بدون هن يتأقلموا بجو البلد ويعيشوا حياتهم.
صحيح
صرناها بلدهم ونفس الوقت ربيانين هون، يعني ما بيصيرلهم كمان تقلبينهم 190 درجة. لا بتحاول تعطيهم الشغلات الأساسية بس نفس الوقت لا ما في تمنعين شغلات ضرورية مع عيشين أصحابهم.
صحيح
يعني في صراع بين بيني في صراع.
هو هذا الصراع يلي رح كل ما له يقل بالأجيال القادمة لحتى يمكن يكون يغلب الطابع، إذا كنا عم نحكي عن كندا تغلب الهوية الكندية عن الهوية الأم يلي
الأصل. هذا مرة كنت لاحظ أحيانا في واحد ربيع خلان هون، أنا مرة كنت أنا بسوق معين وفي واحد عم يبيع خضرة كبيكوان بس شوي تاني طلع بيحكي عربي، بس عربيته طبعا يعني زلم كبير هو داري أبا عن جد هون، بس خلص هو يعتبر كبيكوان يعني بالنسبة له. يتذكر شيء بسيط أهله أخذوه بالزمانات على البحر على لسان هيك شغلات عنده، بس إنه يعتبر من البلد. على كيف ما بيطلعوا علينا يمكن مع الوقت الاسم بيتأثر
بدها تذوب. صحيح أنا موافق،
غير اسمك مع الوقت مثلا بصير اسم شوي أجنبي الجيل اللي بده يطلع بعدين على لحظة
الزنطاتية للعريق لأهون
الأهلان
حاول يجيبوا عزيمي شوي قريبة لحتى يقدروا يلفظوها الكنديين. صحيح معك
بالضبط.
فكل ما لعب تتلاشى صحيح. عفوا بس أنا بدي أقول مو مشان يلفظوها الكنديين، يمكن كان مشان يحسسون أنه نحن يعملوا مثل غشاوة أنه ما يقدروا يحذروا منن هن من أي أصل، يمكن حتى يحاولوا يقولوا لهم أنه نحن منكم كمان.
شغل بسهولة كمان يعني كمان صراحة صحيح. لا شغل بسهولة يعني بضل في نظرة يعني عندنا نظرة عن الهجرين معنا ربيانين هون ومثلهم مثل بعضهم، بس بتحس انه اسمه خلص اللي بيطبع عليه في نظرة شوي صعبة يعني. يعني الله يساعدهم ان احنا بنعمل اللي علينا وباقي بس عم يقول على الله يعني بالضرورة.
اكيد شكرا لاتصالك ورأيك الصائب. شكرا كمان اتصال. الو
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا.
كيفكم؟ يسعد مساكم مع هالبرنامج الحلو.
ومساكي يا رب. شكرا لك. شو رأيك، هل منفقد هويتنا بالمهجر؟ هل العولمة اللي عم نعيشها بخلينا ننصهر مع العالم الجديد محل ما عايشين نحن؟
لا، هو هذا السؤال يعني الصراع الداخلي الخارجي. عرفت انه صراعنا الداخلي نحن بنحاول دائما عندنا صار هويتين، هويه ثابته اللي هو اصلنا نحن الاصل العربي او الاصل البلد اللي جايين، والهويه الثانيه هي المكتسبه. يعني لما بنضطر نحن نندمج بمجتمع بدنا نعيش فيه عم نخسر هويتنا اللي ربينا فيها. بالبيت بتحاول تعطي عاداتك وتقاليدك وتربي اولادك زي ما انت ربيتي، بس بالخارج عندهم مجتمع ثاني فعم يكتسبوا هوية خارجية لإلهم.
يعني ما حيناسبهم شو انت عم تعطيهم لانه هن ما عادوا بمجتمع موحد مثل ما نحن ربينا فيه.
صحيح. ايضا نحن يعني نحن ما منحس قدين نحن كمان تغيرنا يعني نحن بالبيت صحيح محافظين على عاداتنا وتقاليدنا لكن اختلاطنا وعملنا بالخارج اثر كمان علينا يمكن نحن ما منحس انه نحن ايضا عم نفقد هويتنا شوي شوي منفتكر انه نحن محافظين 100% لكن ايضا نحن عم نتأقلم مع الجو عم ناخد افكار من البلد اللي نحن فيها عم
جينيريشن عم يختلف يعني جيلنا غير جيل أولادنا يعني أولادنا بل يبلش بهوية تانية أولادهم حتكون هوية كليا مختلفة فمش حيعيشوا بنفس الهوية اللي نحن عشنا فيها فهي هيدي هي الهوية المكتسبة اللي بتجبرك بالمجتمع البلد اللي أنت فيها تكون موجودة.
صحيح.
في نقطة أنا بنتي كانت دايما تقلي إياها أول ما جينا تقلي إنه أنا ما عم بحسن أحس حالي لا عربية ولا كندية يعني صحيح. مساكين إنه بيضيعوا ما بيعرفوا حالهم لا بيقدروا يتعايشوا مع العرب اللي بنزوا فترات الصيف بيشوفوا في اختلاف شاسع بطريقة تفكيرهم وبيجوا لكندا كمان في محظورات وفي شغلات ما بيقدروا يعملوا بتقلي إنه نحن ضايعين لا لنا عرب ولا لنا أجانب
صحيح حتى أولادي نفس الشيء وكمان يعني حتى بتوصل معهم لا تشوف الهوية المكتسبة إنه بيصير يقولوا إنه أنتوا العرب يعني بيصير يوجه كلامهم لأهلهم أنتوا العرب
بتعدوا هيك أي صح كأنه هنين لا مظبوط صحيح شكرا لك شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيكي كمان رأي آخر رح نسمعه ألو
يعطيكم العافية
الله يعافيك الله يعافيك شو رأيك
بالموضوع رائع اليوم كثير حلو كثير الكلام المدام اللي صدقتني هيك نكشني
وين
هلا هي بدنا نشقون لشقين هي هوية وانتماء بالنسبة للجيل المو المهاجر أولاده بالنسبة للمدام اللي قالت إنه أولادنا بصير بيقولوا أنتوا العرب فيها شيء بيعتمد على ثقافة ووعي ونسبة التعليم للأهل إذا كانوا هنين واعيين كفاية وقدروا ينقلوا لأولادهم وقيمهم وحضارتهم وثقافتهم طبعا إذا هنين كانوا أصلا بيتمتعوا فيها لأولادهم يحسسون لأولادهم إنه هنين مانون بين قوسين من ضيعة قليلة يعني هنين مانون قليلين بس بحكم الطبيعة الولد بوقت بده يجي على المجتمع اللي بيستقبله شي في عنده سموه تيهان يعني عم بيدوه بين الهوية المكتسبة وهوية الأهل بس نحن شيء طبيعي يعني هلأ نحن الانتماء حتى نحن بلادنا هلأ كلنا ننتمي إلى نفس الهوية كلنا عندنا نفس الانتماء أكيد لا حتى نحن ببلادنا ما كنا نقول نفسنا مواطنين لدولة واحدة ما عندنا نفس الانتماء ونفس الهوية
لا بس لما بتتغرب عفوا المقاطعة لما بتتغرب بتحس أنه عندك هوية وعندك انتماء وبتدافع عنه بكل حماس
ممكن والمدام قبل شوي قالت انه الهوية كمان هي موضوع متغير يعني هي ما أنا ثابت يعني ممكن انا اليوم حس حالي انتمي الى شغلة معينة بعد فترة حس حالي انه هي الفكرة اللي كنت انتمي اليها او الايديولوجية هي غير صحيحة وثبتت فشلة مع الوقت فانا غير انتمائي او غير هويتي غير انتمائي لانه
بس هي تغيير رأي ما تغيير طريقة تفكير وليس تغيير هوية او انتماء
صحيح بس كمان في شغلة ما لازم نحن الهوية نحصرها بانتماء مثلا هو انتماء دين يعني انا هويتي كشخص هي ليست بس ديني هي ديني وعرقي وثقافتي وتعليمي وعائلتي وقيمي والإيديولوجيات اللي انا بحملها فهي مجموعة عوامل فأنا ممكن التقي مع إنسان كندي بيحمل نفس القيم ونفس الإيديولوجية تبعي أكثر يكون أقرب إلي من ابن بلدي وهذا السبب اللي أنا تركت فيها بلدي يعني هذا الأسباب اللي أنا تركنا فيها بلادنا إنه كنا بخلاف يمكن مع المجتمع مع البيئة حتى مع العادات اللي إحنا بنقول ما كل عادات سليمة يعني هذا المؤاخذة
هي اكتسبتها هون
لا ما اكتسبتها هون أنا مثلا أنا جاي من سوريا في أشياء أنا كانت بالمجتمع السوري ما بحبها يعني مثلا واحد بدق عليك الباب وبيفوت من دون التليفون ما له منطق يعني مثلا هي مثال بسيط الحرية الشخصية التدخل التحشر بحياتك هاي مشاكل ما أنا حلوة أنا من هونيك ما بحبها فهم أكيد ما رح يحبها فالهوية شغلة كثير كبيرة يعني ومتبدلة مع الوقت. نحن في اشياء نكتشف انه لا بالماضي ما كانت صحيحة، يا ريت انا كنت انتمي مثلا لهوية اخرى، او بكتشف انه انا هويتي مزورة، عطوني هوية هي مو هويتي الحقيقية.
طب بتحس حالك كندي اكتر منك سوري؟
لا 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 اكيد لا اكيد لا. انا كبرت وعشت بسوريا، في كثير اشياء بعتز فيها بسوريا وبطفولة كثير رائعة حلوة. يمكن انا بتحسر على اولاد هون ما عم بيعيشوا، يعني الحياة الاجتماعية اللي انا تمتعت فيها مع الاهل مع الجيران مع المدرسة الرائعة اللي كنت فيها، وانا مدام سميرة حكوم كانت معلمتي بالمدرسة، فهي من الاشخاص اللي كتير بعتز انه هن انا علموني، انا كنت وحظيت يمكن انا اولادي هون ما فخلهم هذا الحظ هالاحاطة القريبة والحنونة اللي هون الموجودة. لا هون بس لانه الكود الديونتولوجي بيقولون لازم تهتموا بالطلاب، بيهتموا فيهم بس لانه القانون هيك بيقول، مو نابعة من محبة او حنان او يعني في فروقات كبيرة كتير. حديث كتير كبير.
شكرا لرأيك.
شكرا كتير.
شكرا لكم. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. ايضا معنا كمان اتصال. الو.
الو.
ايوه اهلا وسهلا فيك.
كيفكم؟
الحمد لله.
انا مارتي، انا ارمني، شخص ارمني مارتي سوري، انا لبناني. انا بحتاج باللبنانيتي
طبعا.
صار لي 32 سنة في كندا، بعدني بحتاج باللبنانيتي. مارتي كذلك رامر.
بس ما بتحس حالك تغيرت شوي؟
لا 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 لا.
بتعيش لا. نفس حياتك اللي
كيف أهل سوريا كرمة أهل لبنان كرمة، نحن نفس العادات ماشيين يعني. ولادي كمان نفس العادات ماشيين، تعلموا يعني منا. ثلاث مرات نزلت على لبنان هنا.
بدي اطلب منك توطي صوت الراديو جنبك، عم نسمعه لانه سمعنا بس من سماعة التليفون.
طيب هذا هو.
يعني انت حضرتك بتعتز بهويتك اللبنانية واللي ما تغيرت، ومدامتك بتعتز ايضا بهويتها، وما حتى اولادكم ما بي يعني طريقة تفكيرهم نفس الشيء مثلكم.
اي نعم.
شكرا لك. شكرا
لك.
اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو.
الو.
ايوه اهلا وسهلا.
سلامات.
وعليكم السلام.
يا ريت عيد السؤال لو جمعت.
السؤال نحن اليوم عم نحكي عن الهوية بظل الهجرة والعولمة اللي عم نعيشها. هل الإنسان بيفقد هويته لما بيهاجر؟ هل بيحتفظ فيها؟ هل الأمور الحياة الثقافية والعولمة يلي عم نعيشها بمفتوحة لنا، الفضاءات كلها مفتوحة، هل اكتسبنا منها هوية تانية جديدة؟
بتصور موضوع كبير وشائك. يعني بالأساس لازم يكون تعريف واضح. أنا بقول إنه الهوية هي جينات، هي بالأساس جينات، عرفت كيف؟ ما هي شيء مكتسب. مكتسب انت عايش بمجتمع.
الهوية اكيد ما لا مكتسبة، الهوية المحل ما بيولد الانسان،
محل ما بيولد. ولذلك نحن كسوريين نعتز بحضارتنا، يعني نحن سوريين فوق اي كل اعتبار، عرفت كيف؟ هلا اذا بدنا ناخذ العمر العلمي لسوريا، عمر ملايين سنين، اوكي، قبل الديانات وقبل 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 وإلى آخره. وما تلقى
انت بتعتبر حالك
موضوع شائك كثير. انا بعتبر هالانتماءات كلها عبارة عن مراحل زمنية مرت فيها سوريا، عرفت كيف؟ سوريا هي عبارة عن كيف بدي لك، مع ايامات طريق الحرير، عبارة عن
ميكسر. بس السؤال عفوا، انت لما هاجرت لهون هل فقدت هويتك او بتأقلمك مع البلد هون؟ هل يعني تأقلمك مع كندا يعني ضيع هويتك شوي؟
لا
لا، هذا هو
اكيد. لا انا اعتز، انا سوري فوق كل اعتبار اكيد.
ونحن منهنيك. شكرا لك على
أكيد. وموضوع يعني كنت حابب احكي اكثر بالموضوع، بس يعني احيانا الموضوع حساس يعني، بس بالجوهر انا بدي اقول انه هي مثل البصمه يعني، هي جينيه اوكي يعني بدمنا اوكي، نحن خلقنا اوكي، قيمك عن المنحني التاريخي هلا ما تعرضت له سوريا و الى اخره، اي انا بعتبرها بيك بالتشارت تبعنا اوكي. يعني تعرضنا لكثير اهتزازات و الى اخره، بس سوريا بتبقى سوريا، عرفتي كيف؟
شكرا.
عن التقسيمات السياسية يعني اللي حصلت وإلى آخره.
لكن هو مو هذا موضوعنا، على كل كتير يعني بنحترم رأيك وأهلا وسهلا فيك، وأنا كتير بفخر بكل سوري بيعتز بسوريته. شكرا لك.
أهلا
وسهلا. أيضا اتصال. ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا.
يعطيكم العافية على هذا البرنامج الحلو والرائع، مستناكم الأربعة على الأربعة
سنسمعكم. شكرا لك.
أنا حبيت كتير سؤالك، بس أنا رح أقلك أني أنا صلي سنتين ونص هون، ما رح أقلك أنه غيرت جنسيتي لأنه أنا سورية، أكيد ما حدا بغير جنسيته، بس أنه اكتسبت شيء حلو. إيه أكيد يعني هو الإنسان بس يغير أو ممكن يكتسب بالسفر كمان، يعني بتعلم من الأشياء الجديدة. إنه كتير حلو إذا بنكتسب من الكنديين احترام الرأي، عدم التشبث بالرأي البوزيتيف، اللطافة.
هذا يعني اللي هي بياخدها إضافة لهويته يعني.
exactly. بس إنه ما بعتقد في حدا بتضيع هويته إلا إذا كان هو نانو متوازن
هيك برأيك، يعني يمكن لأنك جديدة لسه بالبلد. القصد من أنه منفقد هويتنا مو القصد السلبي منه، القصد أنه الإنسان على مر الزمان عم بيكتسب أشياء وبيعيش بالبلد، عم ينصهر نوعا ما فيها وعم بياخد يعني هويته عم تنقسم، عم بيصير هو نص هويته اللي هو ولد فيها والهوية الجديدة اللي عم بياخدها.
هلا هذا هو صراع، يعني يمكن صراع بالبداية بيكون. أنا عشت تقريبا نص عمري برا، يعني سافرت كتير وعشت في دول متقدمة جدا، بس ولا مرة فقدت هويتي، بالعكس تعلمت من السفر انه اخذ الاشياء المنيحة.
برافو، حلو كثير حلو. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك.
باي باي.
شكرا.
باي.
الله معك. كمان اتصال. الو الو، ما راح الاتصال. نادى عم نخلط شوي بين
الهوية والانتماء
والولاء. هذا هو، نحن أبدا ما يعني أي حامل هوية، واحد ولد ببلد عربي سواء لبنان سوريا العراق فلسطين، هويته بتضل هي
حتى بشكل عام باكستاني الصيني أي بشكل عام، نحكي بشكل عام،
لكن الوسط يلي عايش فيه حتما حتما بده يأثر على هويته.
أكيد.
يعني مثل ما تفضلتي يعني بتتغير شوي، ولكن ما بينسى الواحد. أولادنا بس مثال، يعني أنا أولادي بيعتزوا بسوريتهم بشكل كتير كبير، سواء تاريخ أو حضارة أو جغرافيا أو هيك بيتابعوا كتير، لكن أنا لما بشوفهم عم بيحكوا مع بعضهم بيحكوا باللغة الإنجليزية. لما بدهم يسمعوا غنية بيسمعوها بالإنجليزي، لما بدهم يشوفوا فيلم إذا أجا مهرجان عربي مثلا أولادي وحدة بنيويورك وحدة تورونتو بيركضوا بيشوفوه، كتير عندهم انتماء. لكن غصب عننا الهوية الكندية موجودة فينا
أكيد.
رح ناخذ اتصال. ألو
هلا، مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. شو برايك، اعطينا رايك، هل الانسان بيفقد هويته، هل المهاجر بيكتسب هويه جديده، شو رايك؟
انا برايي لك، انا صار لي 7 سنين بالبلد، نقلت بين اكثر من مقاطعه وهلا بكيبك. الحلو انه نحن ككبار ما هويتنا بتضل مثل ما هي متمسكين فيها، بس المشكلة اللي عم بتصير مع أولادنا، يعني هون كندا بدون أولادنا هن يصيروا على هوا كندا، عرفتي؟ مش يعني للأسف أنا أولادي ما بيسمعوا نهائي عربي، مش لأنه أنتي مئن لدولة معينة، يعني أنا كمان كل عمري ما كنت عايشة في لبنان، كل عمري عايشة برا بإحدى دول الخليج، فالأولاد اللي بتزعل عليه إنه نحن كأهل بعدنا هويتنا اللغة لغتنا العربية بلدنا ما بننساها كذا، بس ولادنا كل قد ما توخذيني ما في شيء ما في شيء كيف بتقول يعني. حتى أنا إذا بدي أنزل على لبنان أو أي حدا إنساء يعني مغترب عربي ساكن هون السفر مكلف، ما فيك تنزل كل سنة إلا إذا واحد الله كتير عطيه عرفتي يعني بالنسبة لعائلة.
بس عفوا مدام، بس عنا مسؤولية نحن يعني في مدارس عربي موجودة هون.
ايه انا ولادي بمدرسة عربي ما بقلك، بس ستيل يعني المدرسة العربي عندهم مثل الاساس انه يكتبوا عربي يقروا عربي هيدك شيء يعني، لكن عم نتعب معهم كتير مش انه شوي، بس للأسف في بعض الاهالي بيوصلوا على كندا بخافوا ولادهم ما يعرفوا يفهموا مع الولاد التانيين، بيصير يحكون فرنسي انجليزي بتصيح الهوية العربية يعني بيصفوا الولاد بيحكوا انجليزي وفرنسي، او مثلا خلقانين هون الاهل جايين جديد وبيخافوا انه الولاد ما يعرفوا يحكوا فرنسي او انجليش معهم انجليش او فرنش وبيصير يحكوا عربي. انا في عندي كتير اصحاب ولادهم خلقانين هون كمان صاروا 5-6 سنين بالبلد، الولاد ما بيحكوا عربي ما بيهم كتير عربي طاعت هويتهم. فكندا هون ما بدنا ايانا نحن كمهاجرين، بس ما بدنا نحن الفئة العمرية الكبيرة، هني عم بيأسسوا لأولادنا. انا هلا اولادي قليلهم تعوا رجعوا بيقولوا لك صيفية ايه، بس نرجع على اي دولة عربية ما بيرجعوا.
هلا اكيد اكيد الاجيال هذا اللي قلته قبل شوي مع مستمع من المستمعين انه الاجيال القادمه بعد كذا جيل ما راح اكيد راح يكون الجيل اللي بعد 3-4 اجيال كندي 100% راح يكون.
هلا بغض النظر مدام مش 3-4 اجيال، هذا الجيل اللي نحن عم نربيه هلا يعني اولادنا نحن اللي بعمر 10 و12، اذا بعد بنبقى 10 سنين بالبلد خلص ضاعت هويتهم العربيه. يعني للأسف مثل كنت عم تحكي مهرجان أو أي حفل موسيقي أو شيء بيروحوا على الأجنبي ما بيسمعوا حتى عربي، يعني حتى مثلا إنجليش فرنش حتى إسبانيش لأنه كمان في كتير إسبانيون هون بالبلد، فصايرين عم بيسمعوا غربي. يعني مثلا أنا لا بحط راديو عربي معي بالسيارة، ما حدا بيطي ماما طفي ماما حطي لنا الأجنبي ماما يعني مضطرة أن تسمعين ولا بيضل تسمعينا، مع أنه بالبيت عطول عربي هويتنا دايما بقلون عاداتنا تقاليدنا ديننا كله. نحن هم بمجتمع الفكرة أنه الولادنا بهذا العمر عم بينصوروا مع المجتمع الكندي، الولاد صاروا ضايعين بين الهوية العربية والهوية الكندية صاروا مش عارفين طب نحنا ليه، طب ما هني عندهم اشياء كتير مسموح نحنا ما عنا والعكس يعني. فالولاد بتحسيهم ضايعين، صحيح هيدا دورنا بس كتير عم نتعب، وللأسف يعني كل الأمور بتجي أحيان بتصب ضدنا إنه كل اللي حوالينا عم بيعملوا شيء ونحنا شيء تاني، يعني بتلاقي إنه الصح عندهم غلط والغلط عفوا عنا صح بالمجتمع التاني، بس للأسف ما فيك تعمل شيء قد ما بدك توعي. بالآخر الولد يعني بيوصل لمرحلة بيقول لك أنا عندي حرية الرأي بكندا وأنا بدي أعمل اللي أنا بدي إياه، والفكرة إنه الدولة بتسنده مش إنه والله لا اسمع كلمة إما نحن ما عنا بلادنا. تخيلي أنت ابنك أو بنتك مثلا ببلادنا يقولك أنت ما دخلك سوري يعني بتقولي له بيقفى إيدك سوري عفوا عمير، بس إنه هون لا ما بتسترجي يعني إذا بدك تحاوري شوي زيادة بالك I'm going to call the police يعني
هلأ هو من البداية من العمر السنتين والثلاثة إذا تدرب الولد إنه كلمة الأم والأب هي اللي تنسمع أكيد بيمشي على هالنهج. بس يعني بعذرك أكيد حالة يعني عم بيعانيها كتير من الناس المهاجرين.
ما هو ما عم بقلك الفكرة إنه الولد يعني حتى لو كان عمره سنتين وثلاثة ما هن بس عم بيكبروا بالمجتمع الكندي
عم يطلب
بالضبط عم تلغى يعني عم يلغى نحن دورنا كأهل. يعني نحن بتحكيه للولد 20 مرة ما بيصير واحد مثلا معلمة المدرسة قاله لا ما بيصير هيك، ماما قالت لنا معلمة المدرسة انه نحن ما قلنا دور يعني انه خلص.
انا ما بأيد المستمعة بالمية مية، انا ابني اجل صغير اجل كندا عمره 5 سنين، بس يمكن بساعدك بأيدك بنقطة انه هو كان عنده اخواته اكبر منه البنات اكبر منه كل
أهلي من 10 و11 سنة. وجود الأكبر اللي ربيوا فترة في سوريا ساعدهم أنهم يأثروا على أخوه أنه يكتسب منهم. بتصدقي أنه ولد بكندا رحنا رجعنا عمره 5 سنين والله كلمة فرنسي ما بتنقل في البيت. يعني الأهل لهم دورك، الأهل لهم دور كبير والأهل لهم دور للتوجيه، بس نحن كمان عم نغلط لما عم نقول أنه الهوية ومنطبق الهوية بمفهوم الهوية والانتماء على الكبير والصغير. فعلا لازم نفرق بين نحكي عن البالغين اللي أجوا من بلادهم بعمر متقدم أو متوسط ما بيأثر، وبين الأولاد اللي انولدوا في كندا واللي درسوا هون واللي أخذوا الكالتشر العادات والتقاليد وكل المفاهيم اللي أخذوها من هون، بالتأكيد يكون الوضع كتير أصعب.
ايه انا بايدك مدام بهذا الموضوع. انا بس لانه لما بيجوا الولاد صغار كتير ما تربوا ما شبعوا من الدول، يعني ما شافوا كل شيء صح منشوفه هنيك، او يعني لما بيجوا مثلا 11 12 13 خلص وعيوا، عرفتي، واجوا واعيين، غير ما يكونوا اجوا 8 و7 بعدهم ما شافوا شيء وبلشوا شيء يكتشفوا، بعدين يصير عمر 10 12 سنة ببلش الولد يوعى اكثر يفهم شو عم بيصير حواليه. فانا هاي المشكله اللي وقعت فيها لما نجيت، لانه كان ولادي كمان 9 و8 سنين واجا ابني الصغير عمره 2.5. فماشي يعني
الله يخليلك يا هون وان شاء الله.
سوري طولت عليكم.
اهلا وسهلا فيكي. شكرا.
اوكي ماشي، يا هلا باي.
اكيد عم بتعاني الام وانا بشعر بمشاعرها. كمان اتصال. الو.
الو.
اهلا وسهلا، تفضل.
بدي احكي شغله. انا لما اجيت على كندا في شيء زعجني هون، هو انه الهنود الحمر اللي هن اصل البلد وباقي الناس كلها مهاجرين اخذين الهنود حيز كبير من الحقوق.
ما هن عم تسمعيني؟ عم نسمعك. هن اهل البلد يعتبروا.
ايوه يعتبروا من اصل البلد. نحن بسوريا انا عملت دراسة للدستور السوري، والشيء المؤسف فيه انه بفقرات بيقول لكافة المواطنين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وبترجع الى المادة رقم 3.
لكن هون نحن ما موضوعنا هذا،
موضوعنا انه نحن هذا الشيء اللي خلانا ننبسط هون وننسى هنيك.
اوكي، انت يعني بتعتبر حالك كندي اكتر من انك سوري؟
لا، انا بزعل على ماضيه، لازم يتحسن ماضيه ويصير انا اقل ما يمكن مثل الهنود الحمر.
طبعا ببلدك اكيد معك الحق انه تكون مواطن من الدرجه الاولى.
لكافه المواطنين، لما بتقول لكافه المواطنين انا بخدم عسكريه وانا بستشهد مع بالجيش، وانا ممكن بموت وبيندفن، وجد جدي مدفون بسوريا، كلياتنا سوريين. بس بنأسف انه لحد الان المثقفين والواعين بسوريا ما فهموا انه نكون كلياتنا أولاد بلد واحدة.
إن شاء الله بيتحقق هالحلم. شكرا.
هذا الشيء عملت الدراسة بس ما حدا قادر يسمع لي إياها.
منقدر هالدراسة أكيد.
الله يخليك. متمنى بجهودكم
إن شاء الله.
يعني أكيد. هالفكرة هاي لازم تنشال من دستورنا السوري.
تماما، شكرا لك.
يلا يعطيك العافية.
الله يعطيك. كمان اتصال. قديش العولمة أثرت على المهاجر بهالبلاد برأيك؟
بالحقيقة فعلا. هلأ من قبل مثل ما قال واحد من المستمعين، لكنا نحكي مع واحد من بلادنا، نبعث الرسالة نستنى 15 يوم لتوصل. هلأ أي إنسان كان بالصين بيتصل مع صاحبه أو رفيقه بأمريكا. اللي بدي أقوله أنه السيطرة دائما لرأس المال والغلبة للتكنولوجيا. هلأ إذا بتروحي على الصين، بتروحي على الدول العربية، على الهند، أي محل بتروحي له بتشوفي مثلا، مثال بسيط، ماكدونالدز هو المطعم المنتشر في العالم كله. هذا نوع من أنواع صبغ الهوية، الهوية اللي عم تصبغ العالم كله، اللغة الإنجليزية.
صحيح. الأجنبي، الأفلام الأمريكية.
الأجنبي لما بيجي على بلادنا نحن بدنا نحكي معه انجليزي بينما هو ما بيتنازل يتعلم. ما قصد ما بيتنازل، انه هو ما عنده استعداد انه يحكي يتعلم العربي لحتى يتواصل معنا. بتلاحظيها كيف كلياتنا بنتبارى كيفنا نحكي بالانجليزي او بالفرنسي على اساس انه هو جاي من منطقه اقوى من منطقتنا، من ما بدنا نقول من حضاره
يعني هي أكثر. اللغه الاولى بالعالم
ما هي قصه لغه، قصه اللغه الانجليزيه. هلا الحرب اللي عم بتقوم ب ما قصه حرب، الجهاد اللي عم بيجهدوا الكيبيكوا لحتى يخلونا نحكي الفرنسي اكثر من الانجليزي، لاني عم بيحسوا بسيطره اللغه الانجليزيه بهيمنتها، واللغه الانجليزيه اللي هي بتتبع بالاخير سيطره التكنولوجيا والسيطره السياسيه والراس المال.
هلا هلا يعني ما كثير انا بوافق، يمكن هي الى حدين، يعني مثل ما تفضلتي انه اوكي في سيطره العالم الغربي او امريكا على العالم، لكن فتحت ثقافات كثير كبيره، العولمة أدخلت المهاجر والغير مهاجر لعالم من الثقافة مفتوح بلا حدود. يعني ببلدان العالم الثالث في كتب ممنوعة، في أفلام ممنوعة، في أفكار ممنوعة، لكن العولمة أدخلت العالم على عوالم مفتوحة من الثقافة ومن العلم ومن الانفتاح بشكل كتير كبير. أكيد يعني في سيطرة وفي هيمنة أمريكية من خلال الأفلام ومن ثقافتهم.
يعني هذا النوع من التأثير، لما ابني بيقول لي مثلا ما بقى بدي أكل مسقعة ما بدي أكل مثلا محشي، هذا نوع من أنواع التأثير من أنواع العولمة. لما الولد حتى من أبسط الأشياء
يعني
ما قصت مزاق، أنا بحس أنه الجو العام هلأ وقت اللي كان مثلا نحن ما كنا نقول بدنا ناكل هامبرجر
بسوريا، لما دخلت الهامبرجر هجموا كل الناس عليها.
إيه بس يعني هذا سبب عم بقول أنه العولمة انتشرت أثرت على مزاق، على مزاجنا، على اهتمامنا، على شيء ما، على نوع انتمائنا. هلا بالنسبة للهجرة، أنا بشوف إنه الإنسان لما بيهاجر، أول ما بيهاجر لبلد جديد بيحاول إنه بيكون ضايع، نوع من أنواع التأقلم، بيحاول يثبت للبلد المستقبل إنه أنا مثلكم، بيحاول إنه يقلدهم، بيوصل لمرحلة إنه بيصير حد فاصل بين إنه يحتفظ بهويته، بيصير في الواقع بيصير في نقيضين،
مثل ما لأحد المستمعين صراع، يعني
ما صراع بس بيصير نقيضين. النقيض الثاني اللي بيصير لما بيحس حاله مهدد بيمارس نوع، ما عم نحكي على كندا، كندا بلد مفتوح، بأي بلد آخر بيحس حاله مهدد، ما فيه يمارس ديانته أو ما فيه يمارس لغته أو ما فيه يمارس عاداته، بهالحالة بيصير إنسان متعصب، بيحاول أنه كردة فعل يتمسك بهويته أكثر. يعني بالنهاية الإنسان المهاجر صحيح أنه الهوية متطورة ومكتسبة، بس في كتير بالأحيان المهاجر بيصير عنده حد فاصلين، إما أنه يدوب ليحاول يفرجي للبلد المستقبل أنه أنا مثلكم، تقبلوني حبوني عطوني مثل ما بتعطوا أهل البلد، أو كردة فعل نتيجة للخوف، نتيجة للشعور بالتهديد، بيصير أنه بتمسك أكتر بهويته. بقول لك مثال مني أنا، من زمان قبل الحرب لما كانوا يسألوني منين أنت، قالون أنا من سوريا. عن جد بعد ما صارت الحرب وصار القصف الغير مسبوق على مدينة حلب، لما بيسألوني بشكل لا شعوري وحياة الله بشكل لا شعوري صرت أقول أنا حلبية من سوريا. يعني الإنسان لما بيحس بالتهديد، لما بيحس بالخطر، بيتمسك بهويته أكتر.
هلأ بوافقك على الرأي 100%، لكن الجيل يلي عم يجي لهون من عمر 40 سنة وما فوق عنده هاي المشاعر
أكيد.
لكن الأجيال يلي مثلا أولادك الأطفال. أكيد ما نفس الشعور عندهم أولادك، لأنه هن الجيل الأصغر، أولادهم رح يربوا بطريقة
بالتأكيد.
أنه بيحسوا حالهم أنه هن لا نحن عنا جذور عربية لكن نحن كنديين
بالتأكيد.
أنا بتذكر يعني بيحضرني أنه أنا أول ما أجيت لهون ابني عانى من اللغة الفرنسية لأنه هو كان يدرس لغة إنجليزي وكان صغير كتير. وصلت لمسؤول كتير كبير بوزارة التربية هون، قلت له أنا ابني كان علاماته ممتازة وبيدرس إنجليزي وهلأ ما بيقبل الفرنسي. طلع هو ما كان بيحكي معي نهائيا، بيحكي مع ابني اللي عمره 9 سنين. كان قال له أنت ما حدا قال لك أنك أنت كندي؟
أوه.
يعني يعني كندي، انت كندي، يعني قدي هالكلمة رجعتني مثل كأنه يعني ضربتني على وشي انه نحن ايه فعلا نحن كنديين، نحن مفروض أولادنا يتعلموا الفرنسي، نحن يعني نحن جزء من هالمجتمع. انا ما بقدر انكر انه انا مالي كندية، انا أكيد عندي هوية، بس لكن انا كندية، أولادي كنديين، بحتفظ بهويتي وانتمائي، واضح من تفاعل قدم بتفانى انا بتقديم الصورة الحلوة عن السوري بكندا من خلال كتاباتي كانت بالجريدة او من التلفزيون او حاليا من الإذاعة. يعني الواحد بيقتل حاله لا يوجي صورة الحسنة عن بلده. أكيد. هذا هويتنا وهذا انتمائنا اللي بنعتز ونفتخر فيه واللي بلدنا عايشة فيه، لكن أولادي تربوا بنفس الطريقة، لكن ما بقدر أجبر أولادي أنا أنه هنن
يربوا أولادهم بنفس الطريقة،
يربوا أولادهم بنفس الطريقة، أو أنه هنن أنا أفرض عليهم الأغاني. طب صار هنن عندهم إذن موسيقي، يعني إذن تقبل شيء تاني غير اللي أنا بقبله.
نرجع للنقطة اللي قلناها أنه الولد اللي حتى أنه أجب في عمر مو كتير صغير بيربى بهالبلد وبيضيع ما بيعرف حاله عربي ولا كندي.
بهالجملتك نادى بتشكرك كتير، وبتشكر كل المستمعين يلي أعطونا أغنوا هالفقرة بآرائهم، شكرا لكم. وطبعا شكر كبير لزميلنا سامي اللي عم ينتظر الفقرة القادمة اللي رح تكون عن معك من مكتبتي معك نادى.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، الحامض 10 ب$3، عدس بني أو أحمر من كليك كيس 2 باوند $1.39، فول مدمس من سدار 398 ملي $2، جبنة سيريان من ماريكادة $6.81 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس الكيلو $2.29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتري بهالسيارة الجديدة؟ أرى
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت للطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فنيرير أيترنا، سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة. نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فنيرير أيترنا، 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، مرة تانية بقلكم مساء الخير. اليوم رح ألتقي معكم بفقرة جديدة تحت عنوان من مكتبتي. بالتأكيد عنوان الحلقة رح يدل على موضوع، فيها رح أسلط الضوء بشكل سريع على كاتب وكتاب. كتابنا اليوم بعنوان حافظ الزمن للأديب ميتش ألبوم. ميتش ألبوم هو مؤلف وصحفي وكاتب سينمائي وكذلك مذيع وتلفزيوني، أيضا موسيقي مشهور عالميا، يعني بنقدر نقول مثل ما بنقول بسوريا بتاع كله. ولد ميتش ألبوم في نيو جيرسي عام 1953. له أكثر من 40 مليون نسخة من كتبه باعت حول العالم، ترجمت ل 47 لغة، والعديد منها تحول لأفلام سينمائية وتلفزيونية وحازت على جوائز الأمي. من أشهر رواياته خمسة تقابلهم في الجنة. هلأ إذا بدنا نحكي على رواية حافظ الزمن، فكرتها بالإجمال بتدور حول مسألة تقدير الوقت والزمن المتاح لنا على وجه الأرض. في مرة من المرات لاحظ ميتش أنه الشعب الأمريكي دايما عنده مشكلة الوقت. الناس دايما بيرددوا العبارات التالية: ضاع الوقت، وقتنا قصير، ما عندنا وقت. مرة من المرات كمان كان ميتش ألبوم قاعد في بيته عم بيطلع من الشباك، بالصدفة مر من قدام شباكه غزال. هيك ميتش ألبوم حكى مع نفسه، قال يا ترى ليش هالغزال عايش حياته بكل سهولة وما عم بيطلع على الساعة؟ ومن هون ولدت عنده أو تبلورت فكرة الكتاب، وروايته أخذت شكل قصة خرافية ولكن بمضمونها بتحوي معنى كبير. الرواية بتحكي عن رجل عاش آلاف السنين قبل اختراع الوقت. هالإنسان كان مهووس بحساب الزمن، ممكن نقول أنه كان أبو الزمن لأنه اخترع أول ساعة على الأرض. الآلهة غضبت منه لأنه كان المفروض أنه يترك هالأمور وتدبيرها لتصريف الآلهة، ومهمته هو كمخلوق أنه يشتغل ويستمتع بالوقت الممنوح له على الأرض. لهيك الآلهة قامت بنفيه ونفته لكهف ليمضي فيه بقية حياته حتى نهاية العالم. وفي هالكهف رح يسمع أصوات جميع البشر على الأرض على مر الزمن وهن عم بيسألوا عن الوقت، وعطوا فرصته الوحيدة للعيش مجددا على الأرض هي إنقاذ شخصين من البشر. هالشخصين بحاجة لمين يعلمهم قيمة الوقت وعدم تضييعه واستغلاله في إسعاد نفسه وإسعاد الناس من حوله. خال يعني قدر البطل اللي هو اسمه دور يسمع صوتين، واحد منهم كان بريد يستغني عن الوقت بشكل كلي ولا يهمه تقدير المنحة الربانية اللي عطاها إياها لأنه يعيش الوقت، وإنما راد يتخلص منه. واحد تاني عم بطلب العكس، كان عم بطلب المزيد من الوقت، وقت إضافي لا يحق له الحصول عليه أبدا. هالشخصين هنين سارة، فتاة مراهقة ذكية بس ما كانت ما عندها صفات جسدية بتلفت الأنظار. ووضع سارة في البيت كان وضع صعب كتير، والدها انفصل عن والدتها وهالشي سبب الكتير من التوتر في البيت، ووالدتها أصبحت مدمنة كحول بعد الطلاق من زوجها. سارة تعلقت بزميل إلها بالدراسة واعتقدت أنه هو كمان بيبادلها نفس الشعور. بطريق الصدفة بتدخل على صفحته بالفيسبوك، بتكتشف أنه رفيقها كتب على الفيسبوك شغلات بتهينها إلها، وبيوضح فيها أنه هو مو ممكن أبدا يكون بعلاقة مع هالفتاة الغير جذابة. لهالسبب قررت سارة أنها تنتحر بسبب حزنها وخجلها من مواجهة زميلاتها وزملائها في المدرسة، بالطبع لأنه انكسر قلبها. الشخصية الثانية اللي كانت عم تبحث عن المزيد من الوقت هو فيكتور، رجل الأعمال الغني والمشهور. الأطباء شخصوا إصابته بمرض السرطان، أحساسه بأنه أيامه على الأرض أصبحت كتير معدودة وقليلة، صار يتوجه لموضوع هو أنه يخلد، أنه يتخلد على الأرض. حاول أنه يتصل بعدد من الأطباء والباحثين بشكل أنه يحسنوا يجمدوا له جسده ويرجعوا يعيشوا فيما بعد عندما بيكتشفوا العلاج لهالمرض. بالتأكيد البطل الرواية هون كانت مهمته أنه يعلم هالشخصين كيف يعيشوا حياتهم، كيف يستمتعوا بالوقت الممنوح لهم. وبتنتهي الرواية بأني الإنسان الثري بيمنح جزء من ماله للصبية سارة اللي بتكمل تعليمها وبتدخل الجامعة وبتتفوق على أمل أنه تكتشف دواء ناجع للسرطان. ومنكتشف أنه الحياة مو ممكن نخلط فيها، الحياة هي أنك كيف نعيش فيها وكيف نستمتع في الوقت، والإنسان اللي بيخلد هو بيخلد من خلال أعماله، من خلال الأثر اللي بتركه في الحياة. إذا بتحبوا تسمعوا مقاطع من الرواية، في مقاطع انتقيت لكم منا بتقول: عندما نقوم بقياس الحياة هذا يعني بأننا لا نعيشها. تمسكنا وتعلقنا بالأشياء يكسر قلوبنا. النهايات تكون للأيام المنصرمة وليست للأيام القادمة. يزن القلب أكثر عندما ينقسم إلى قسمين، يتحطم في الصدر مثل طائرة مكسورة. والمقطع الأخير بيقول: عندما نفقد الأمل هذا هو العقاب. هاي هي النظرة السريعة اللي حبيت أنه أحكي لكم فيها عن هالكتاب. بالتأكيد دقائق معدودة ما بتعطي الكتاب حقه، بس هي مجرد لمحة، وبتمنى أنه إذا حبيتوا هالفكرة أنكم تكتبوا لنا، تتصلوا فينا، تعطونا رأيكم، أو تقولوا لنا إذا في مجال نحكي لكم في المرات القادمة عن أي كتاب بتحبوا تسمعوا عنه. هذا هو لقائنا اليوم. هلأ رح أترككم، ما تتركونا، أنا رح أترككم بس أنتم ما تتركونا، خليكم معنا مع الأستاذ حسان والفقرة القادمة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع الحامض 10 ب 3 دولار، عدس بني أو أحمر من كليك كيس 2 باوند دولار و 39، فول مدمس من سدار 398 ميلي ل 2 بدولار، جبنة سيريان من ماريكادة 6 دولار و 81 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس الكيلو ب 2 دولار و 29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دائما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فنيرير أيترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق مكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فنيرير أيترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم أعزائي المستمعين، بيسعدني رحب بالمستشارة المالية بالاستوديو معي كيتي العيد. كيتي مساء الخير.
يسعد مساكم سي حسان ومساء كل اللي عم يسمعونا.
ميت أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن التأمين الحياة ملتي تيرم، اللي هو الترجمة تبعه شوي صعبة للعربي، رح نضلنا على الملتي تيرم. وبأي حالات نختاره وشو هي ميزاته؟
مكي. بداية تأمين الحياة النوع ملتي تيرم هو المتعدد الفترات، إذا فينا نقول. هو بصراحة ما له ترجمة حرفية للكلمة ملتي تيرم، بس لحتى هيك تكون الكلمة شوي مفهومة أكثر، هو متعدد الفترات. ملتي تيرم هو تأمين مؤقت على الحياة، مميزاته أنه هو دايما أسعاره معقولة وبيوفر الحماية المالية لمدة معينة. كلنا بنعرف أنه الحصول على قرض عقاري وشراء منزل بكندا هو استثمار كبير، ولكن أحيان وفاة صاحب القرض بيضطر العائلة للبيع أو للاستدانة لدفع الرهن العقاري. لهذا السبب التأمين على الحياة مهم جدا وبيساعد على دفع القرض بحالة الوفاة، وهو النوع المشهور عادة بتأمين القروض السكنية هو الملتي تيرم. الملتي تيرم لأنه فتراته بتتحدد من ممكن يكون من 10 سنين لأربعين سنة حسب الشخص. في ناس تأخذ قرض فرضا 10 سنين، 20 سنة أو 25 سنة، المتعارف عليه عادة هو 25 سنة.
طيب أهم ميزاته شو هي؟
أول شيء أنه اللي عم تدفع نفس القسط لمدة القرض، القيمة ما بتتغير. يعني نحن اليوم بلشنا أخذنا قرض فرضا 200,000 دولار على مدة 25 سنة، لنقول أنه تكلفة التأمين شهريا $40 مثلا، فأنا 25 سنة حضل أدفع $40، القيمة ما حتتغير. بتختلف مثلا لو كان بمؤسسات مالية تانية، ممكن يكون مدة التأمين على مدة القرض فرضا 3 سنين 5 سنين، فأنا لما بدي جدد بدي أرجع أدفع مبلغ جديد لأنه أنا كبرت بالعمر هالعدد السنوات. أما لما باخده على مدة فيكس مثلا 20 سنة أو 25 سنة، فأنا حضل أدفع المبلغ نفسه، القيمة ما حتتغير معي. النقطة الثانية أنه ممكن الشخص يأمن كل شيء عليه ديون بعقد تأمين واحد. يعني الشخص اللي عنده قرض سكني، عنده قرض سيارة، عنده كارد كريدي مثلا، أوضاعه المادية ما أنا كتير منيحة، بفكر يأمن مصاري لأولاده في حال صارت الوفاة لحتى يضمن تعليمهم مصروفهم إلى آخره، فالشخص بيقدر يعمل يجمع كل ديونه بعقد تأمين واحد. طبعا بنعمل دايما بنمشي حسب الأناليز بزوان فينانسيار، حسب التحليل المالي لهالشخص، هو قديش بحاجة تأمين، بندرس وضعه ومنحدد له ديونه ومنعمل له عقد تأمين يجمع كل هالديون يغطيها كلها بحال الوفاة.
كتير حلو.
طبعا الشخص نفسه هو بيكون صاحب العقد، يعني ممكن بمؤسسات مالية تانية فرضا يكون البنك أو يكون أي جهة تانية هي مالكة العقد. لا، بتأمين الحياة هذا تأمين حياة شخصي، فلما أنا بعمل عقد التأمين أنا صاحبة العقد وأنا بقدر حدد المستفيد. يعني أنا بقدر اختار مستفيد أو 2 أو 3 أو 4 يلي بدي، فأنا صاحبة العقد وأنا اللي بقدر عين المستفيدين، والمستفيد بيقدر يستحق المبلغ المؤمن عليه بعد الوفاة بدون أي قيود.
كتير حلو. طيب نحن اليوم عم تعرف اليوم العالم كله بلشت الطقس حلو، بلشت الدور لتشتري بيوت.
تمام، أنا كرمال هيك بصراحة اخترت هالشهر يكون هذا الموضوع لأنه فترة شراء وقروض وتأمين، فقلت هيك كمان هي مشان الناس يكون عندها فكرة أوسع عن هذا الموضوع.
أكيد. يا هل ترى كل مين اشترى بيت هو ملزم أنه يكون عنده تأمين على الحياة أو غير ملزم؟
بصراحة هي معنى شرط أو غير شرط، حسب. في مؤسسات مالية بتفرض على الشخص أنه يكون عنده تأمين حياة، في مؤسسات مالية ما بتفرض. عادة إذا كان الشخص دافع ميز دي فون الدفع الأولى للبيت فوق 20%، أحيانا البنك ما بيلزم بالتأمين، أحيانا بيلزم، يعني حسب، هي بتختلف من شخص لآخر. بس نحن ليش منقول يحبذ الشخص اللي عنده قرض سكني أنه يكون عنده تأمين على الحياة بيغطي هذا القرض؟ لأنه اليوم فرضا البنك عم يعطي مدام مسيو قدموا على قرض سكني وأخذوا القرض، لما البنك عطاهن أو المؤسسة المالية اللي مقدمين عليها عطتهم لأنه هن الاثنين مع بعضهم بيستحقوا هذا الرقم من القرض. في حال وفاة أحد الشخصين ممكن المؤسسة المالية تقول هذا الشخص لحاله ما نو كفيل أنه يكون عنده هالمبلغ القرض كامل، فبيلزم مثلا بوقتها ممكن يطلب أنه لازم يتسدد القرض كامل. فمشان هيك نحن نقول يحبذ أنه يكون شخص عنده تأمين حياة يغطي قروضه بغض النظر إذا كان ملزم فيه أو غير ملزم. هو خياري ببعض الحالات وإلزامي ببعض الحالات، ما بنقدر نعمم.
طب بيخطر على بالي هون سؤال، إذا الزلمة والمرأة أشتروا هالبيت أخذوا التأمين على الحياة الاثنين مع بعضهم، في حال وفاة أحد الشخصين هل المورجج كله بيندفع والتأمين على الحياة بيندفع للاثنين ولا بيندفع بس للشخص اللي توفى؟
حسب التأمين الملتي تيرم ممكن يكون الكفرج تبعه الحماية المالية متاخدة للشخصين، مثلا لكل شخص يكون عنده هالمبلغ، فرضا مدام عنده 200,000 مسيو عنده 200,000، في حال الوفاة الأول بياخد الثاني والثاني المستفيد تبعه بياخدهم، بس المتداول بالمارشي داسيورانس هو الملتي تيرم بيقولوا له كونجوان بروميير ديسي، مدام مسيو أخذوا القرض بنعمل على مبلغ القرض تأمين، فرضا 200,000 دولار، 200,000 دولار إذا بيغطي A و B، في حال وفاة الأول فالشخص الثاني هو اللي بياخد التأمين. بس لا مو البنفيتير، الكونتراكتان المدام والمسيو هن الاثنين أخذوا التأمين، أوكي؟ هن الاثنين داخلين بالعقد بالقرض، التوفى الأول فالثاني هو اللي بياخده كونجوان بروميير ديسي، بس الشخص الثاني الكونتراكتان الثاني بيكون عنده الحق انه يكفي يعمل التأمين لإله على نص المبلغ يلي كان مأمن عليه،
على نص المبلغ.
تمام، يعني اثنين عملوا تأمين 200,000 دولار، توفى الشخص الأول الثاني أخذ 200 إذا كان عامله أنيفورم، إذا كان عامله غير متناقض أخذ 200,000 سدد القروض البقيانة عليه مثلا، عنده الحق أنه يكفي بالتأمين إذا حابب أنه يكفي بالتأمين على مبلغ 100,000 دولار، هو خياري. النقطة الثانية بالتأمين الانديفيديوال ممكن يكون الديكروسانت المتناقص، يعني هلأ قلنا أنه 200,000 دولار مثلا إنيفورم كاملين، في عندك ميزة في هذا التأمين أنك تأخذ المبلغ يتناقص، يعني مثلا بكل سنة بينقص المبلغ شوي ليوصل لسنة معينة حسب الحالة وحسب عدد السنين وأعمار الأشخاص اللي عم نعملهم، بصير عندهم جزء 50%، بينزل التأمين لل 50% آخر عدد معين من السنوات، بيكون عندهم المبلغ تأمين على 50% من المبلغ المؤمن عليه ببداية التأمين، ما بقى يتنع.
طب خلينا نأخذ مثل، معلش، أخذنا 200,000 دولار نحن ندين بالبنك وبعد 5 سنين أول 5 سنين نزل القرض من 200,000 صار 195 خلينا نقول، هذا المبلغ المتناقص بينزل كمان التأمين معه؟
لا التأمين، لا التأمين بيضل، انت اخذت القرض 200,000 دولار مثلا من بدايته 25 سنة، فانت عم تدفع المبلغ
نفس المبلغ ما بتغير المبلغ.
بشكل عام لما انت من البداية عم تختار البريتاسيون ديكروسانت لما بتكون متناقصة، فانت اصلا عم تاخد السعر الاقل، عم تاخد تكلفة أقل من أن تكون إنيفارم يكون
السعر. يعني خلينا لنفرض أنه إذا كان التأمين بيكلف 40 دولار بالشهر لنقول، معناته وقت بياخده بتناقص ممكن يكلفه
أقل
نص ممكن يعني
أنه يعني حسب، يعني حسب
بس بشكل عام أنه أقل، ولكن بيجي بآخر الفترة ما بكون مأمن على شيء في حال توفى.
ما فهمت
عليك. في حالة توفى أحد الشخصين إذا كان عم يأخذ المتناقص صار المبلغ المغطى عليه بس 50,000،
أوكي،
وفي حال وفاة بيأخذ 200,000 ولا بيأخذ 50,000؟
بيأخذ المبلغ المتبقي.
المتبقي خلينا نقول مناته
الـ50% الموجود، بس بنفس الوقت هو ما عاد عليه ديون بهالقيمة.
أكيد، بس بيكون أخذ، يعني بيكون أنا برأيي بيكون خسر من 200,000 طالما عم بيدفع 40 دولار لنفرض بالسنة بالشهر، وإذا كان بده يدفع 35 ولا 30,000 ما أنا محرزة إنه المبلغ يتناقص حتى يوصل لفترة معنا.
هي ما فينا، هي كيف بدي إلك، نسبة وتناسب.
أكيد
يعني في أشخاص بتفرق معهم كتير بين ياخدوا إنيفارم ياخدوا المبلغ التاب الغير متناقص وبين إنهم ياخدوا متناقص، في أشخاص مثلا عمرهم ما بيسمح لهم، بيفرق السعر كتير إذا بدهم ياخدوا مبلغ كامل غير متناقص، في مرة شخص مدخن غير مدخن، يعني هاي العوامل كلها بتلعب دور. بالنتيجة اللي نحن مندور عليه لما بيكون في قرض سكني هو البيجي تبع الشخص، انه الشخص شو قدران يدفع، وبنفس الوقت شو التأمين المناسب لإله ليحميه بحال صار وفاة، لانه في كتير ناس بتفضل انه تاخد التأمين المؤقت يلي بس بيحميها بحال صار عندها طارئ، انه هذا التأمين بيغطي لي الدات تبعوتي بيغطي لي القروض. في ناس بتفضل انه تاخد مثلا إذا هي عم بتفكر بتأمين تاني تأخذ تأمين الدائم، مثل ما حكينا الشهر الماضي عن أنواع التأمين الدائم.
أكيد.
في منه يلي فيه فالور دي راشا مسترجع القيمة، في منه بيتوقف دفعه بعد 20 سنة إلى آخره، بس بشكل عام تأمين القروض الناس دايما بتحاول تأخذ أرخص نوع، لأنه هو بهمه أنه أنا بدي أحمي هالإيبوتيك لا أكثر ولا أقل.
حلو. طيب يا هل ترى هل التأمين هو فقط لتأمين الحياة؟
لا، هو بشكل عام هو الهدف منه هو تأمين حياة، ولكن نحن بنقدر نضيف عليه بنود لزفنا اللي من فينا نضيفه، مثلا تأمين بحال العجز ان كاد انفاليديتي او ان كاد مالادي جراف، الشخص بيقدر يتلقى الفائدة منه. فرضا شخص صار عنده مرض معين من الأمراض المحددة حسب إذا كان أخذ التغطية اللي هي بتغطي 4 أمراض أو 25 مرض، صار عنده حالة من هذول الأمراض، فهو حيتلقى المبلغ اللي كان مأمن عليه حسب. في ناس بتأمن على مبلغ كبير ممكن يغطي القرض كله، في ناس مبلغ معين، في ناس تأمن على السالير اللي بتعمله سنويا. بس هو بالعقد نفسه، بعقد واحد، بيقدر يعمل الشخص تأمين حياة، يضيف عليه بند الأمراض الخطيرة، بند تأمين ضد العجز، ممكن نضيف عليه بنود تانية، مثلا فراكتور أكسيدنتال، صار الشخص عنده كسر فبيتلقى مبلغ معين حسب الكسر، حسب الشروط اللي بتكون موجودة بالعقد. بس هو بشكل عام بيقدر يحمي الشخص من كل الجهات، بيقدر يحمي السالير، أسيرانس أنفاليديتي، أسيرانس في بحال الوفاة، تأمين أمراض خطيرة بالإضافة للتأمينات الثانية.
كتير منيح. طيب في حال إلغاء التأمين قبل المدة المحددة في شيء جزء بيدفعه أو غرامة؟
لا، ما في أي غرامة. ممكن شخص يكون عنده مثلا تأمين مؤقت ملتي تيرم أو تيفان أو تيديس على مشان القرض، وعنده تأمين حياة دائم مثلا بنفس الوقت، فهو خلص دفع قرض بيته خلال 10 سنين ومدته هو القرض التأمين 25 سنة، فهو إذا لغى ما في أي غرامة، ما بيترتب عليه أي جزء
أبدا.
طيب
يا هل ترى أنه نحن أنا أخذت القرض لخمس سنين، بعد الخمس سنين بدي أرجع جدد؟ أنا بحكي بالبنك، خليني أحكي، يعني خليني أوضح شغلتين مختلفين.
أوكي.
بالبنك
نحن عم نحكي على تجديد القرض.
تجديد القرض بالبنك. يعني أنا أخذت القرض لخمس سنين.
أوكي.
عم بدفع 2 أو 3%، خلينا نقول بعد 5 سنين بدي جدد. هالتأمين لازم يتجدد بالبنك؟
لا، ما له علاقة. ما أنت أنت أخذ تأمين حياة
شخص.
أنت مانك أخذ تأمين على الرهن العقاري.
عم بحكي عن الرهن العقاري، في حل الرهن العقاري. بعد 5 سنين أنا كبرت بالعمر
بالبنك،
بالبنك
أو بمؤسسات
مالية.
طبعا
أنا كبرت، معناته التأمين بيتغير. يعني إذا كانت دفعتي 40 دولار يمكن تصير 50.
ما هي الفرق؟ هذا الفرق لما بيكون عندك تأمين حياة شخصي بيغطي قروضك وبيغطي ديونك، ولما بيكون عندك تأمين بس على الرهن العقاري. فلما بيكون تأمينك على الرهن العقاري مع مؤسسة مالية، فأنت مضطر لما بدك تجدد العقد تجدد التأمين. أما لما بتكون بديان من بداية القرض، بديان بتأمين غطي مدة القرض كاملة، فأنت مانك ملزم لا تجدد ولا تغير. حتى لو أنت غيرت من مؤسسة مالية لمؤسسة مالية تانية،
أنا هذا السؤال اللي بيسألك يا كنت هلأ،
ما بيتغير شيء بالتأمين. أنت أخذته 25 سنة بغطي،
ما بيغير، يعني بضل مثل ما هو. هذا كان سؤالي الأخير لك، يعني في حال أنه حبينا نغير البنك أو الشركة اللي نحن
مؤسسة
المالية اللي نحن بدين منها، بعد ما انتهاء القرض لمدة 5 سنين فينا نغير بدون
ما بيتغير شيء
بالنسبة للتأمين؟
تمام، هو تأمين حياة شخصي، الهدف منه تغطية الديون، تغطية الديون في رهن عقاري، قرض سيارة، كارد كريدي لدراسة الأطفال إلى آخره، حسب الأهداف اللي الشخص بيريدها من التأمين.
طيب بنهاية المقابلة شو فيك تحكينا كلمة هيك تعطيها للمستمعين الكرام، هيك نصيحة أو كلمة أخيرة إليك؟
هلأ بنصح كل شخص عم يقدم على شراء منزل وياخد قرض سكني أنه يكون عنده تأمين على الأقل يغطي الدين، لو أخذوا بأرخص الشروط. المهم أنه يضمن في حال صار طارئ، في حال صار وفاة، في حال صار مرض خطير، يعرف أنه هالقرض أو هالعقار اللي اشتراه ما هو معرض للخطر بسبب الوفاة أو بسبب الديون. دائما برجع بقول أنه تأمين الحياة هو دائما لحماية العائلة ماليا، هيك بختصرها بهالجملة. وبالنسبة للتأمينات المؤقتة يلي مثل الملتي تيرم أو تأمين الحياة على 20 سنة أو على 10 سنين مثل ما كل شخص بيريد، هي أفضل للأشخاص يلي عندهم ديون مثل ما سبق وحكيت، الرهن العقاري وقرض السيارة إلى آخره، واللي عندهم أولاد قصر ليحموهم ماليا بحال صارت الوفاة لأحد الطرفين الأب أو الأم. وللدعم المالي طبعا. وهو كتير منيح للأشخاص ذوي الدخل المحدود لأنه تكاليفه قليلة جدا.
كتير حلو.
أتمنى اللي عنده أي سؤال، اللي عنده أي استفسار بيقدر يتواصل معي بالتليفون، رقمي 5 4 5 4 9 5 4 9 7 7 9 7. والاستشارة مجانية، ما حدا ملزم يعمل أي شيء، أنا بس موجودة للخدمة. واللي عنده أي استفسار بيسعدني كتير أني أتلقى اتصاله. مرسي لكم.
أهلا وسهلا فيك. أكيد اللي بيحب يتصل من أخو المستمعين لأي استشارة ممكن يتصل على 514-549-7797 والاستشارة مجانية. أهلا وسهلا فيك. بنهاية اللقاء أنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة اللي دائما تعطينا إياها لنا ومسمع نحن للأخو المستمعين.
ومسمعنا
لك التوفيق. وأهلا وسهلا فيك.
مرسي كتير لك مسيو حسان على الاستضافة، ومرسي لك كل الأكيب اللي دائما بيغنيني بحضوره معي وبيدعمني كتير. وبتشكر كل اللي عم يسمعونا، ورمضان كريم، بون افطار للكل.
تسلمي، شكرا لك. اعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل.
اليوم متابعة للقاء الأسبوع الماضي عن الفنانة سعاد محمد. تميزت المسيرة الفنية للفنانة سعاد محمد بعدد كبير من الأعمال، فمنذ بداياتها بفيلم فتاة من فلسطين 1948 إخراج محمود ذوالفقار، وفيلمها الثاني أنا وحدي 1952 إخراج هنري بركات، ومن بعدها قدمت أعمالا كثيرة مع الملحن السوري محمد محسن 1922-2007، كتب أغلبها زوجها الأول الشاعر محمد علي فتوح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمر يوم، غريبة والزمن آسي، دمع على خد الزمن. من كلمات محمد علي فتوح وألحان محمد محسن مقطع من أغنية دمع على خد الزمن.
دمع على خد الزمن، دمع على
علي فتوح، حسين السيد، مامون الشناوي، عبد الفتاح مصطفى، يونس القاضي، عبد العزيز سلام، صلاح فايز، بيرم التونسي، مامون الشناوي، مجدي نجيب، عبد الرحمن الأبنودي، أبو القاسم الشابي، صالح جودات. من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وإلحان عبد العظيم محمد ينازلين البحر.
Thank you.
مثل هذا اليوم تماما ومن 50 عاما قدمت فنانة سعاد محمد حفلا على مسرح دار سينما ريفولي بالقاهرة قصيدة حبيبة السماء كلمات محمود حسن اسماعيل ومن ألحان رياض السنباطي. نستمع لمقطع منها.
لا توقف دعاء للرحمن مهما لقيت من أذى الشيطان ردي عليه اسمه وقومي وواصل الحديث للنجوم عن بأسك الصامد من قديمي في وجه كل غادر أسيبي وفكر من حالك الظلام
Yeah.
نتابع كنوز من الشرق عن الفنانة سعاد محمد من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان أوعدك 1977
دايما فكرة هوايدك ولا يوم انساك هوايدك دايما فكرة هوايدك
فؤاد محمد من ألحان محمد محسن، محمود الشريف، سيد مكاوي، رياض الصنباطي، عبد العظيم محمد، بليغ حمدي، عفيف رضوان، محمد سلطان، خالد الأمير، توفيق الباشا، من كلمات علي الباز وألحان محمد سلطان، مقطع من أغنية جرح الحبيب. بعدك مفقود الهدى، ضائع أهفو إلى نور كريم، أشتري الأحلام في سوق المنى وأبيع العمر في سوق الهموم. لا تقل لي في غد موعدنا، فالغد الموعود ناء كالنجوم. الكلمات من قصيدة الغد للشاعر إبراهيم ناجي، واللحن من العبقري رياض الصنباطي، لتكون أغنية انتظار، تلك التحفة الفنية التي أبدعت بأدائها سعاد محمد. انتظار.
أنا في بعدك مفقود أحقا ما بلغنا كيف نام القدر ساهر عنا أتراها خدعة حاقت بنا أتراها ظنة مما ظننا أتراها خدعة حاقت بنا
سعاد محمد مصدومة يا ناس. كان معكم سامي هلال برنامج إذاعي سوري ليالي أمال الشام ميموريال بكندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.